قالوا إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو التعريف المتداول بين عموم أهل العلم، وهذا الذي تجدونه يعني مطبق عليه جل أهل العلم أو أغلبهم. ولكن ما أثره زملاؤكم الآخرون حينما قالوا إنه إن الرسول من أوحي إليه بشرح جديد، والنبي هو أوحي إليه مجرد بيكمل رسالة من قبلها أو ليس بجديد وإنما وأمر بالتبليغ، هذا أيضا قول قوي، ولهذا لن أقول لكم ما هو الراجح. أيضا أريدكم أن تبحثوا هذه المسألة. والشيخ هنا قال ولا نبي مرسل، مما يدل على أنه يرى أن النبي يكون مرسل، بمعنى أنه مأمور بالتبليغ، لأنه قال ولا نبي مرسل، فكأنه يرى أن النبي يكون مرسل، فلم يقل ولا رسول، قال ولا نبي مرسل. فإذا كان النبي لم يمر بالتبليغ ما يكون رسول، ولم يوحي إليه ولم يمر بالتبليغ ما يكون رسول. فالشيخ قال ولا نبي مرسل، مما يدل أن الشيخ يعني أنه له يعني وجهة نظر، قد يكون له وجهة نظر في التعريف السائد، التعريف السائد. فأنتم ابحثوا هذه المسألة إن شاء الله، وأستمع إلى ما توصلتم إليه في الجلسة القادمة إن شاء الله. فالشيخ هنا كما قلنا يتكلم عن الشرك، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أو يشرك معه أحد في عبادته. ما هو الشرك؟ ما هو تعريف الشرك؟ مهم جدا يا إخواني أن نعرف الشرك. هناك تعريف أظنه أيضا جيد ودقيق ويحسن أن تعرفوه. يعرف علماء الشرك بأنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أحسن تعريف دقيق وتعريف يفيدكم في كل ما تحدثنا عن الشرك، وكل ما أحيانا يكون فيه يعني اشتراك أحيانا بين صفات الله وصفات المخلوقين كما تعرفون، أو بعض الأشياء كالخوف مثلا، الخوف أحيانا هو نوع من العبادة، ومنه ما هو سائغ، الرهبة والرغبة والاستعانة والاستغاثة، فيها ما هو جائز، فيها ما هو جائز وفيها ما هو ممنوع من حق الله عز وجل. فهذا التعريف يفيدنا في التمييز بين فعلا ما يجوز وما لا يجوز في الأمور التي قد توهم اشتراكا. فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أما مساواته فيما ليس من خصائصه فليس شركا، مثل الخوف الجبلي، الخوف الجبلي، أو الاستعانة في من يقدر عليه، أو الاستغاثة في من يقدر على أن يغيث، كان يسمع لكم موجود أو حاضر أو قوي ويستطيع، هذا ليس. فإذا الشرك مقصور على ما كان من خصائص الله، بمعنى ما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. إذن الشرك مساواة، بمعنى أن ترفع أو أن تعطي هذا المخلوق إما صفة من صفات الله أو ترفعه إلى منزلة هي حق الله وحده، منزلة الله وحده، فترفعه إلى مقام الألوهية صلى الله عليه وسلم أو الربوبية. فإذن الشرك مساواة، تشرك بالله بمعنى أن تجعل غيره مساويا له، تجعل غيره مساويا له. طبعا سوف يأتي معنا إن شاء الله وسوف نقرر هذا في موضوع أنواع العبادة، لأن أغلب يا أخواني أغلب ما يكون به تحقيق التوحيد والخلوص من الشرك يكون في القلب، لأن كثير من الأمور بين العبد وبين ربه، إن كان نفاقا إن كان رياء إن كان أمور كثيرة وهذه لسنا مسؤولين عنها، لست مسؤول عن أن تفتش على قلوب الناس إن كان منافقا أو كان مراعيا، هذا ليس إليك وليس إلينا ولست مسؤولين، بل حتى لا ينبغي حقيقة ما أقولها لكم يا إخواني وبخاصة طلبة العلم وبخاصة الشباب، لا تحاولوا أن تتوجهوا إلى نيات الناس، ولا سيما الصالحون أو طلبة العلم أو غيرهم، فيتجه نظرك أو تلتفت إلى ما في قلب هذا العالم أو في قلب هذا الصالح أو في قلب هذا العامل، فيأتي في ذهنك أو في خلدك أو في دخيلتك أنه غير مخلص أو أنه منافق أو أنه مرعي، هذا لا تشتغل به البتة، ولا تحاول، حاول أن تطهر، أن تطهر قلبك من الدخول في النيات والدخول في المقاصد والإرادات، ترى هذا يا إخواني متعب وهو غير مجدي وأنت لست مسؤولا عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم المنافقين ما كان يعلنهم، بل حتى ما كان يقتلهم، يقول حتى يقال إن محمد يقتل أصحابه، ما نعرف المنافقين، وأخبر حذيفة بهم وما هذا ما 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 أعلنهم، لأنه يشرع لنا، فنحن لسنا مسؤولين نفتش عن قلوب الناس. فكثير من الأمور العبادية أمور قلبية، فلا نحاول، وينبغي الحقيقة أن أوصي وأؤكد، وأكثر ما أوقع الشباب وأكثر ما أوقع أهل الخير بالفعل هو الدخول في النيات. ما جاء يا أخواني التصنيف إلا للدخول في النيات أبدا، فأنت حينما تسلم من الدخول في النيات تسلم من التصنيف، فلا تشتغل بالتصنيف لأنك لست مسؤولا، أنت أشرف على إصلاح الناس وعلى حبهم وعلى حب خير لهم، أما أن تشتغل في أن تخرج هذا وتدخل هذا لا تشتغل، هذه أمور قلبية لست مسؤولا، والله لا أسأل عنها. فمن هنا كثير من قضايا التوحيد وقضايا تحقيق التوحيد هي في القلوب، وسوف كما قلت يأتي مزيد تفصيل للكلام على أنواع العبادة. فالشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والعبادة سيأتي لها تفصيل إن شاء الله كلام على معناها في أنواع العبادة وأن اسم الجامع لا يحب الله، وسوف نأتي بتعريفات إن شاء الله هناك فنؤجلها إلى هناك، لكن هنا نتكلم عن تعريف الشرك. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب كما قلنا الشيخ رحمه الله اختار أعلى أصناف الخلائق وهم الملائكة والأنبياء، أفضل الخلائق هم الملائكة والأنبياء، والأنبياء طبعا أفضل الملائكة. فإذا كان الله سبحانه لا يرضى ولم يعطي منزلة لهؤلاء على تفضيل الله لهم واصطفائه لهم، ومع هذا لا يرضى أن 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 يشرك به، بل اسمعوا لهذه الآية، ولا مانع أن يعني وضح شوي. نحن ولله الحمد في هذه الدعوة نتكلم عن التوحيد، ودائما ما نتكلم عن التوحيد ونحاول تحرير هذا الموضوع و نؤكد عليه في مناهجه ونؤكد عليه في 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 محاضراتنا وفي لقاءاتنا وفي كل يعني، لكن السؤال والذي يثير احيانا بعض يعني المخالفين او احيانا بعض يعني وقد يكون يرون انه يعني له وجه، يقولون كانهم يقولون ان الحديث عن التوحيد هو اتهام للناس في عقائدهم، يقولون تركيزكم على التوحيد كأنكم تتهمون الناس في عقائدهم، وهذا غير صحيح أبدا البتة. لماذا؟ لأن الحديث عن التوحيد هو حديث القرآن، قول الذين يكتبون في تاريخ التشريع ويكتبون في أيضا أسباب النزول وأيضا تاريخ النزول حينما يقولون إن التوحيد إن القرآن المكي هو الذي يختص بالتوحيد والقرآن المدني يختص بالأحكام، هذا غير دقيق. صحيح أن الآيات المدنية فيها طول وفيها كلام الأحكام، والآيات المكية ليس فيها أحكام، لكن ليس في الآيات المكية ليس في الآيات المدنية عدم حديث التوحيد أبدا. كلام التوحيد في الآيات المدنية كثير جدا، يكفي آية الكرسي. آية الكرسي في البقرة وأعظم آية في كتاب الله وهي مدنية. آل عمران كلها مدنية، ومع هذا كلها كتاب تعالى كرسي بين أن لا نعبد إلا الله، وكل حديث عن عيسى وعن الربوبية وعن الألوهية كلام طويل جدا. فليس دقيقا أن القرآن المكي هو الذي يتحدث عن التوحيد. صحيح في تركيز، لكن أيضا المدني فيه تركيز كذلك. فالقرآن كله حديث عن التوحيد، وقدس الله المقيم. فليس كلام التوحيد اتهام للناس، وإنما هو تقرير لأهمية ما ينبغي أن يقرر. أقول من 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 هذا التقرير هذه الآية في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعدها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. هذا كله عن الملائكة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم كذلك نزي الظالمين. هل في أعظم غيره من الله سبحانه على حقه وتوحيده من هذه الآية؟ ومن يقل منهم إني إله من الله، وإذا قال الشيخ ولا ملك مقرب، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم. الملائكة حاشا، يعني الملائكة أول غير مكلفين، وملائكة مقربون، وملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يأمرون، وأثنى الله عليهم في غير ما آية وذكر مقامهم: وإنا الصافون المسبحون ومن منا إلا له مقام معلوم. ملائكة ومع هذا قال: ومن يقل منهم إني إله من دون فذلك نزيه جهنم. ما يدل على عظم هذا الأمر وأهمية الحديث عن حماية جناب التوحيد، وليس اتهاما، إنما هذا أسلوب القرآن. حديث القرآن عن التوحيد وحديث القرآن عن حماية جناب التوحيد شيء كبير. سوف يأتي لعله في السياقات القادمة أيضا إشارة إلى تكلم الله عن الأنبياء، وحتى قال في عباد الرحمن: عباد الرحمن أثنى عليهم وقال يمشون عريهون، وإذا يقول ربنا اصرف عنا على جهنم إن جعلنا فانا كرامة، وإذا يقول من الليل سجد وقيامة قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وهم عباد الرحمن ليسوا متهمين في أعظم صفات فيهم، ومع هذا قال: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون إلى آخر. أنا كل حال كنا في هذا طويل، لكن مقصودي أن قوله لا ملك مقرب على يعني منزلتهم. الله عز وجل: ومن يقل منهم إني لهم من دونه فذلك نزيه جهنم. وكذلك الأنبياء طبعا لا على عظم منزلتهم وفضلهم وشرفهم. ماذا قال الله فيهم؟ ما عن الأنبياء؟ هناك آيتان فيها سورة الزمر، وهي سورة جميلة في التوحيد، كلها توحيد: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له، إلى آخر السورة كلها في التوحيد. قال فيها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حاشا أخوان يشركوا، حاشا الأنبياء يشركوا، لكنه هل كانوا متهمين في التوحيد حينما خاطبهم الله بهذا الخطاب الكبير؟ ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون الخلف بل الله فاعبدكم شيئا. والآية الأخرى في سورة الأنعام في الأنبياء، طبعا لما ذكر الأنبياء وهي أكثر آية ذكر في عدد من الأنبياء وتدعو حجتنا: آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا أصحاب إلى أخي إلى أن قال: أولئك الذين آتيناهم كتاب الحكم والنبوة فيكفر بهؤلاء فقد وكلنا بها قوم الاسم أولئك لا قبلها فقد وكلنا بها قوم الاسم أولئك الذين هدى الله لا قبلها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. الأنبياء أعظم الأنبياء في بول العزم، ومع هذا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالحديث عن التوحيد والحديث عن الشرك هذا حديث القرآن، ليس اتهام الناس المسلمين. الحمد لله لا نتهمه، وخاصة إخواني المسلمين كلهم إن شاء الله على خير وكلهم أهل القبلة، لكن نحن نسير على نهج القرآن ونهج محمد صلى الله عليه وسلم. آخر أحاديث قالها النبي في وهو في سياق الموت، لعنة الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، آخر أيامها بل آخر ساعاته عليه الصلاة والسلام، كلها حديث التوحيد. فالحديث التوحيد ليس يعني اتهاما، إنما هو طريق الكتاب والسنة، طريق الكتاب والسنة. فخصوصية الملك المقرب والنبي المرسل، القرآن تحدث عنهم لو أشركوا وحاشاهم أن يشركوا، مما يدل على دقة هذا الموضوع وعلى أهميته وعلى خطورته وعلى ضرورة التأكيد التنبيه عليه. ثم استدل الشيخ لهذه المسألة والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله. المساجد لا شك أن الظاهر من المعنى أن المراد بها البيوت، بيوت الله عز وجل. فالمساجد بنيت لعبادة الله يعني ولإفراده بالعبادة، المساجد له سبحانه وتعالى. فإن قلنا هي البنايات المساجد، وهذا طبعا يعني قد يكون مصطلح شرعي، في ذكر الله عز وجل في سورة الحج ولما دفع الله الناس بعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد، الصوامع والبيع هذه الكتاب والمساجد للمسلمين، هدمت صوامع وبيع ومساجد. وهناك أيضا قديم حتى قال الله في الكتاب لا تتخذن عليهم مسجدا، فالمسجد مكان العبادة، الأصل فيه أنه مكان السجود طبعا، المسجد أو المسجد مكان السجود، والمسجد أيضا مفعل أيضا محل اسم مكان. فقد يراد المسجد المكان والمبنى مثل هذا البيت، أو السجود نفسه لله، لا يكون السجود ولا هيئة السجود ولا حال السجود إلا لله عز وجل، ولا مانع من إرادة المعنيين، ولا مانع من إرادة المعنيين، وإن كان الظاهر أنه مراد به المبنى المساجد لله. يفهم منها كذلك أنه لا يجوز أن تبنى بنايات يتعبد فيها، تخصص إلا ما جاء الشرع فيه. أولا نحن المسلمين جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا من حيث جواز الصلاة، لكن بناء لا نتخذها نبني على قبور أو نبني على مكان بحيث تكون تتخذ مكان عبادة لله، لا، المساجد لله. ولله اللام هنا لا شك أنها للاختصاص، للاختصاص، فلا يجوز أن يختص بها غير الله عز وجل، بمعنى أن يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، فذكر المساجد كأمكنة وقال لا تدعوا، ولا شك أن الدعاء هو مخ العبادة أو هو العبادة، ولهذا المراد هنا تدعو بمعنى لا تعبدوا، وإن كان الدعاء هو أعظم صور العبادة. فلا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، ولا شك أنها نكرة، والنكرة أحد نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم كما يقول أهل العلم. نعم. الثالثة أن من أطاع الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة الثالثة، المسألة الأولى كما قلنا توحيد الربوبية، والمسألة الثانية توحيد الألوهية وخاصة الشرك بالحديث، والثالثة الولاء والبراء الموالاة، أن من أطاع الرسول ووحد الله. طبعا الشيخ رحمه الله ذكر خصوص يعني طاعة الرسول ووحد الله، طبعا وحد الله بمعنى أفرده بالعبادة، وأطاع الرسول لا شك أن طبعا طاعة الرسول من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعه تهتدوا. لكنه خص الرسول بالذكر، لا شك أولا هو يخاطب رحمه الله يخاطب مخالفين، يخاطب مخالفين فيما يتعلق، وهو يخاطب مخالفين أيضا من المسلمين، وأيضا يطرح خطاب لغير المسلمين كذلك. فقال: من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. يعني من يعني أراد أن يحقق طاعة الرسول عنده وأن يحقق التوحيد، التوحيد إن شاء الله سيأتينا كلام على معناه واشتقاقه، سيأتي كلام على وحدة والتوحيد وإلى آخره، نؤجلها إلى كلام عن الحنيفية لأننا فيها كلام إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون مفيدا، لكن هنا نتكلم على جهة الإجمال. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا لا شك أن جميع المسلمين يتقربون إلى الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبحبه، وهذا ليس محل نزاع ولا شك، ولا ينبغي يكون محل نزاع ولا شك، بل ليس محل نزاع ولا شك، ولا ينبغي يتهم فيه أي جهة من أنهم لا يحبون الرسول أو لا يطيعونه، ولكن الكلام على تحقيق طاعة الرسول. ولهذا الشيخ ذكر أن من أطاع الرسول ووحد الله، يعني وبفعل يريد أن يحقق التوحيد ويحقق الطاعة، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة من الولاء، والولاء تعني القرب، وتعني النصرة، وتعني الإعانة. ولهذا الولي هو القريب، ولهذا الإنسان حتى أقاربه يسمى ولي، ولهذا الأب هو ولي على أولاده مثلا يعني قربه وتمكنه منه، وتقول فلان يليني يعني قريب مني، فالولاء هو القرب، والمراد هنا القرب المعنوي أو ما يجسد حقيقة القرب، وهو النصرة والإعانة، ولا شك طبعا يتجسد ذلك، ينبع النصرة والقرب من الحب. إذا صدق الإنسان في حبه وصدق في 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 في, في تعلقه بمن يحب، يتولد الولاء، وتتولد النصرة، وتتولد الإعانة، وتتولد المظاهرة، وهكذا. فالشيخ رحمه الله يقول: من حقق التوحيد، من أطاع الله، من أطاع الرسول ووحد الله، لا يجوز له موالاة، بمعنى نصرة وقرب إلى آخره، من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. حاد من المحادة، والمحادة هي الوصول إلى الحد، ولا شك المراد حاد الله بمعنى عصى الله ووقف مجابها وعاصيا ومستنكفا عن عبادة الله عز وجل وعن طاعته وعن الخضوع لشرعه وأمره واجتناب نواهيه، فهذا قد حاد الله ورسوله. ولهذا قال حاد الله ورسوله، لأنه قال في مفتتح المسألة: من أطاع الرسول ووحد الله، فكان احتاج أن يذكر الرسول لأن الآية حاد الله ورسوله، فالحاد الله ورسوله فلا بد أن يطيع الرسول ويحقق التوحيد حتى يصدق في محادة في 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 أن لا يكون له ولاء لمن حاد الله ورسوله. فالمحادة المجابهة والممانعة والمعصية. ولو كان أقرب قريب، يعني مهما كان هذا قريب، لا يجوز أبدا أن يوضع في مقابل الله عز وجل ومقابل رسوله صلى الله عليه وسلم. استدل الشيخ بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك في قلوبهم الإيمان ويدهم يروحون ويدخلهم جنات تجري من تحتها. من باب اللطائف الشيخ هلال قال ويدخلهم جنات تجري ووقف، هذا من الوقف المكروه عند المجودين، بل حتى بعض الممنوع ما في جنات تجري، ولهذا ما طبعا هذا من الطرائف الشهر، فلا تقف عند جنات تجري، يكون هذا بعضهم يقول ممنوع، طبعا عند المجودين أيام يقول حتى يكون محرم يعني ممنوع، هذا مثل يقول إيش في الآية الكريمة تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، وقف عند فأكله فأكله وذيب، تركنا عند تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، لا فأكله وذيب، فالوقوف على أكله هذا وقوف ممنوع، حتى بعض المشدد يقول محرم، لكن لا شك طبعا إذا كان ضرورة أو نفس يقف ما في إشكال يعني الحمد لله لم في سعة، لكن أن يكون إذا كان يستطيع أن لا يقف لا ينبغي أن يقف. فشيخنا الشيخ هلال قال ويدخلهم جنات تجري، فهو وقف على تجري، بس أنتم ما انتبهتوا ولا انتبهتوا؟ لا يا شيخ ما أنتم انتبهت أكيد يعني هي تجري من تحتها النار. فالآية لا تجد قوما يؤمن بالله من الآخر، استدلال الشيخ بها ظاهر جدا، لأن الله عز وجل قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، هؤلاء هم أقرب الأقربين، أقرب الأقربين هم الآباء والأبناء والإخوان العشير، ولهذا قال الله في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم، ويقول إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن، فهذه أحب المحبات، هذه أحب المحبوبات لدى الناس، الآباء والأمهات والأزواج والعشيرة والأبوات والمساكين إلى آخره، فهذه أحب شيء. فهنا الله عز وجل ذكرها هنا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، فاستدلال الشيخ بها جلي جدا وظاهر. بقي أن نحرر معنى الولاء والبراء. لا شك أن الولاء والبراء من أصول العقيدة ومن أصول الدين ولا شك، والآيات في ذلك ظاهرة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فالقضية صريحة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب من الذين أوتوا الكتاب والكفار من قبلكم أولياء واتقوا الله إن كنتم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من رسول بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل إلى آخره. فالولاء والبراء من أصول الدين ومن أصول العقيدة ولا شك، وليس محل يعني نزاع بين المسلمين كلهم، إنما يبقى التحرير في ما فتحه الإسلام من علاقات، وما أيضا يأتي على خاطر المسلم من محبة عادية ومودة، فيه أن تود الكافر أحيانا، بل الله عز وجل أباح لنا أن نتزوج الكتابيات، ولا شك أن الزواج من أعظم ما تنشأ به المودة، بل الله عز وجل من آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ويجعل بينكم مودة. فإذا كما قلنا يا إخواني في مساواة غير الله بالله، المودة الزوجية غير المودة الشركية، والمحبة التي نحبها أحيانا الكفار لعلاقات عادية ليست المحبة الدينية، وحسن جدا أن نميز بين المحبة الدينية والمودة الدينية وبين المودة العادية والتي تنشأ نتيجة علاقات. أنا شوفوا تأملوا سورة الممتحنة، سورة عجيبة في الحديث عن فعلا الولاء والعلاقات، الولاء والعلاقات، يعني كل السورة جميلة جميلة جدا وقوية ودقيقة في رسم هذه العلاقة وبيانها وتفصيلها وتمحيصها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة، إلى أن قال في قصة إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر الله، صريحة جدا. ثم قال بعدها قد كانت لكم أسوة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله من الآخر ومن يتولى فإن الله غني حميد. ماذا قال بعدها؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. و والله قدير والله غفور رحيم. يعني أسلوب ما في أرق منه. يعني ذلك الخطاب القوي في الولاء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وإبراهيم إنا براء منكم ومما تعب كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تملأ. صريح وكاسح. جاء بعدها عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من مودة. لو تراجعتم إلى كلام فسرين، كلام جميل. تصوروا يا أخواني أنكم تعيشون عهد الصحابة في أول تنزل هذه الآيات وأول دخول الصحابة في الدين. يا أخواني تصور أنت دخلت في الإسلام، أخوك كافر، أمك كافر، الشكر، أنت جديد، بس كل شيء متغير، كل شيء متغير. أنا أقول لكم يا أخواني قبل أن أزيد في التوضيح، دائما ارجعوا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد الخلفاء الراشدين في كل ما تأتون وما تدرون. بعد ذلك لا شك أهل العلم كلامهم على العين والرأس وانقده أسوة وانقتديهم، لكن بعد سنوات تغير التقاليد والعادات والأعراف وكلام أهل العلم ليس ككلام النبوة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كان الإسلام يعني ممتزج تماما، ليس فيه فقه ثم سياسة ولا كل. فحينما ترجعون إلى عهد الصحابة الأول أو عهد التنزل الأول للوحي وتتصورون أن هناك مجموعة من المؤمنين قلة، يعني يمكن 10% 15% من الذين في مكة مسلمين والبقية كلهم كفار، يعني تصور واحد مسلم يمشي كل حلو كفار، أصنام، أم وأب وأخ وعم. في طبعا صعب يعني لا شك أنه طبعا لابد من الولاء والبراء والفصام، لكن كيف الانفكاك المجتمع؟ أولا أكيد هو يشعر لا شك الحمد لله بالخير ويشعر بالبهج ويشعر بالراحة ويشعر بي، لكن أيضا يبقى العلاقة مع الأهلين، مع الأولاد، مع الأقارب، مع العم وخاها اللي جالسين في منتدياتهم جالسين، كيف الانفصال؟ الله عز وجل في هذه الأجواء يقول عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، لأنك أنت تشعر بميول لهم، وقد تشعر أيضا برغبة أن يدخلون في الإسلام، وتشعر مهما كان ما تستطيع أن تنفك. فقال الله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قال والله قدير والله غفور رحيم، مع أن هناك قال إنا براء منكم وكفرنا بكم، وقال عزيز الحكيم، قال هنا غفور رحيم، ثم قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين، مما يدل على أن هناك يعني مراحل وهناك أشياء، يعني لا العاطفة البشرية والطبع البشري والحب البشري لا ينفك منها، أنك تميل للكفار، تميل لميول عادي، ميول طبيعي، ميول هذا لا 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 حرج فيه. الكلام على الميول الدين بمعنى المظاهرة، بمعنى النصرة، بمعنى أن تحب أن يعلو، هذا لا يمكن، لا يتصور المسلم كلنا لا نحب أن يعلو الكفار أبدا، ولا أصل مسلم يحب أن يعلو الكفار أو أن يغلب، ولا يمكن. إنما قضية أن يكون هناك بينك علاقة يعني حديث، ولا علاقة ابتسامات، ولا علاقة أيضا حتى معروف، والمعروف أيضا أوسع، ناهيك أن تكون زوجك يهودية ونصرانية. إذا كانت زوجتك يهودية ونصرانية وتعيش معها 30-40 سنة، أولادك موجودين وتعيشوا في الفراش وتعيشوا في الأسفار وتعيشوا في الأحاديث وفي الابتسامات وفي الحديث أسرية وعشرة، هذه كلها ما لها علاقة في الولاء الديني والبراء الديني. فينبغي أن نمحص ويتمحض يعني وننظر في بدقة فيما في 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 هذا الموضوع وتحريره. فالولاء لا شك أنه أصل أصول الدين وأصل أصول العقيدة، بمعنى النصرة والمظاهرة والمودة القلبية التي تعني حب ظهورهم وتعني معاصاتهم وتعني أيضا احتقار أهل الإسلام. مع الأسف أن تلاحظ أحيانا في بعض الطروحات مع الأسف البعض الكتاب وبعض تشعرون فعلا ليس له ولا له الإسلام، وليس له يعني إعجابه بالكفار، ليس إعجاب يعني أن تعجب بصناعاتهم وأن تعجب باختراعاتهم أو حتى أن تعجب بعبقرياتهم، لا إشكال في ذلك، وأيضا أن تتأثى بجميل فعالهم وبجميل أيضا حتى مخترعاتهم ومكتشفاتهم أو حتى بقواعدهم في إعمار الدنيا، لا إشكال في ذلك، لا لا شك أبدا. الرسول أخذ بالخندق وأخذ بغيره وأخذ بالأشياء من 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 من, من عند غير المسلمين، فهذا لا علاقة بالولاء والبراء. لكن مع الأسف أن يوجد أحيانا فين بعض المسلمين من يميل ويعني ويحتقر أهله ويحتقر الدين، هذا هو الذي يتمحض فيه الولاء والبراء، ولا لا ينبغي فعلا حقيقة أن يعني أن 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 أن, أن, أن يعني 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 يتهم أو 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 أو, أو أن الأصل هو الاتهام في المسلمين في الولاء والبراء، أبدا. الأصل المسلم أنه أنه عنده الورع الحق، الولاء الحق والبراء الحق. أي مسلم هذا الأصل، لا يتصور أن مسلم يحب أن يظهر المسلمون، أن يظهر الكفار، ولا يتصور مسلم أن الآن تلاحظون حتى لو حصل أي حركة في في في, في الآن في في, في المواجهات السياسية، كم ينطلق المسلمون في مظاهراتهم وينطلق في حتى بغض النظر عن مشاركة مظاهرة غيرها، لكن تعبير لا يمكن، لا يقدرون يا أخي ولا يصبر. هذا هو مظهر من مظاهر الولاء والبراء. قد تقول ما بيدهم شيء، كل ما بيدهم شيء، لا، لكن عبروا عما فيه، لا شك هذا نوع من التعبير عن شيء من صور الولاء والبراء. كم بقى هذا؟ سمعنا ولا؟ 20 بقى. ما زيد. فإذا هذا إلى حد ما، وسيأتي إن شاء الله مزيد من الإيضاح، وأرجو أن تأتي منكم مداخلات أيضا توضح قد أكون أشياء أغفلتها، لكن مهما كان هناك حب جبلي وطبيعي ومودة جبلية وطبيعية، هذه لا تدخل في الولاء والبراء. هناك الحب الديني والمودة الدينية والولاء بمعنى النصرة والمظاهرة وحب ظهور الكفار، هذا لا يجوز أبدا بأي حال، ولا يتصور إن شاء الله يظهر المسلم أن تحب أن يعلو المسلم أن الكفار أو أن أو أن تظاهر أو أن تعين، هذا لا يمكن، لا يتصور أبدا. فاستدل الشيخ رحمه الله بهذا، لا تجد قوما يؤمن بالله من آخر يودون محمد الله ورسوله، وأشك أن هذا النفي نفي شديد، لا تجد قوما يؤمن بالله من آخر يودون من حاد الله ورسوله. وأيضا المقابلة البلاغية الجميلة بين واد وحادة يعني وقع بلاغي دقيق جدا، يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب بمعنى ثبت ورسخ في قلوبهم الإيمان. وأيضا يؤكد أن الولاء قلبي، كتب في قلوبهم الإيمان فظهر جليا على مواقفهم من الكفار وأيدهم برحمه، مما يدل أيضا على القضية تحتاج إلى معاناة وتحتاج إلى معالجة. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمه، وهذا لا شك أنه من الله عز وجل. وتأكدوا يا إخواني أن أي إنسان، أي مسلم أقصد، أي مسلم يعني يحرص على إقامة شعائر الدين من الصلاة والذكر والعبادة والإتيان بالمطلوبات الشرعية، يكتب الله عز وجل في قلبه الإيمان ويؤيده، لأن ديننا وشرعنا وإسلامنا هو تكاليف ممارسة، فحينما يعينك الله سبحانه وتعالى وتؤدي الشعائر على وجهها يترسخ بها الإيمان ويقوى بها الإيمان. وكلما وفق العبد إلى مزيد من العمل الصالح بأنواعه، وليس فقط خاصا بقراءة القرآن أو خاصا بالصلاة، صلاة الضحى أو صلاة الليل، وهذا لا شك من أفضل الأعمال، أو الصيام، لكن جميع الأعمال والمطلوبات الشرعية، وحينما يعمل كل بما يسر له، فحينما يعمل كل بما يسر له هو يزيده في الإيمان وبتأييد الله عز وجل له، ولذلك كتب في قلوب الإيمان وأيدهم بروح منه، وهذا في الدنيا، وفي الآخرة يدخلهم جنات تجري من تحتها خالدين أيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذا أيضا يعني منزلة عظيمة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم مفلحون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
انتقل الشيخ رحمه الله إلى مزيد بسط لحقيقة التوحيد، فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته. أيضا كما قلنا مؤلفة الشيخ رحمه الله جميلة وسهلة وميسرة، وأيضا يخاطب فيها طبقات متعددة، ولا سيما الطبقات التي هي أقل تعليما. فقال: اعلم في أولها: اعلم رحمك الله أنه يجب أن يتعلم أربع مسائل، ثم قال: اعلم أن يتعلم ثلاث مسائل. في الأولين قال رحمك الله، وهنا قال أرشدك الله. لا شك أنه نوع من التنويع، نوع من التنويع في الدعاء، ونوع من التلطف مع المخاطب، وهي رقيقة الحقيقة. وتكلمنا كثير عن هذا، وكل الشارحين تكلموا عن هذا، من حيث أنه ينبغي الحقيقة للعالم أن يكون رقيقا ورفيقا مع المتعلمين، ومثله طبعا المرشد والموجه، ومثله الأب كذلك أيضا والأم، فعلا أن يكون رقيقا، وأن أيضا يجتهد في أن يكون دائما على لسانه الدعاء، الدعاء بالرحمة، الدعاء بالرشاد، الدعاء بالصلاح، الدعاء بالحفظ، حفظك الله إلى آخره. فهذه كلها جميلة جدا حينما يعني يعتادها الإنسان، ولا سيما إذا كان مرشدا أو موجها أو معلما أو عالما أو أبا إلى غيره، فإنه أولا هو يكون على درجة من الرقة والرفق، ثم أيضا السامع أيضا يكون مقبل ويشعر ببعد من الوحشة والجفوة وقرب من الذي يخاطبه. فالشيخ رحمه الله يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، بمعنى أن يهديك الله لطاعته لأن تقوم بالطاعة حق القيام. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وصله الدين. أن طبعا حرف توكيد ونصب، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الحنيفية هو اسمها منصوب بها، ملة إبراهيم بدل، ملة بدل، وإبراهيم طبعا مضاف، ملة مضاف إبراهيم مضاف إليه. أن تعبد الله هذا هو الخبر، هذا هو خبر أن، يعني اعلم أن الحنيفية هي أن تعبد الله. أن تعبد الله هذا هو خبر أن، يعني طبعا هنا أن تعبد الله مصدر مؤول، يسميه النحويون مصدر مؤول، بمعنى المصدر الصريح أن تقول أن الحنيفية ملة عبادة الله. إذا لو حولناه من مؤول إلى صريح، أن تعبد تكون عبادة، بمعنى أن الحنيفية ملة إبراهيم هي عبادة الله. فإذا خبر أن هو أن تعبد الله، أن الحنيفية يعني كان الشيخ يقول الحنيفية التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، حينما قال الله عز وجل إيش في سورة آخر سورة النحل: اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إيش أولها؟ ها؟ إيش أول؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا للأمن اجتباه وهداه وآتاه بدنيا حسنة وإنه ثم أوحينا إليك، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها هي هذه. فالشيخ يوضحها هنا، يعني أن الحنيفية ملة إبراهيم والتي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من نفسه، هذه هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. فإذا الحنيفة هي عبادة الله. سوف نتكلم بعد قليل عن التوحيد وعن العبادة، أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذن لها أمران، عبادة الله مقرونة بالإخلاص، مقرونة بالإخلاص. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم، يعني خلقهم وأمرهم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الحنيفية هي عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة. ولهذا قال يعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يعني يفردوني بالعبادة. فقال وأعظم ما أمر الله به التوحيد. طبعا العبادة سوف نتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أنا أثير لكم بعض قضايا إلى حد ما اشتقاقية اللي قلتكم قبل قليل عن التوحيد. التوحيد يقول هو إفراد الله بالعبادة، طبعا هذا حق صحيح. التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، الفعل وحد، وحد طبعا متعدي لأنه رباعي، وحد يوحد توحيدا. لو رجعت لكتب اللغة سوف تجدون أنهم يقولون وحده، وحد الشيء جعله واحدا. ولهذا حتى المكتب الزهري رحمه الله وحد البلاد، بمعنى جعلها واحدة، كانت أجزاء متفرقة فوحدها. ولهذا أيضا يقول يعني هم لا شك أنه قام بالتوحيد، يعني بتوحيد البلاد. فالأصل في التوحيد من فعل وحدة، جعل الشيء واحدا، هذا يقوله اللغويون، وأحيانا حتى يقوله بعض الشارحين للتوحيد. وهذا لا شك أنه طبعا من حيث اللغة صحيح، بمعنى من معانيه أنه جعل الشيء واحدا، وحد جعل الشيء واحدا. هكذا بقول مثلا نقول وحدوا رأيكم، ناس مختلفين وحدوا رأيكم، توصلوا إلى رأي واحد، توصلوا إلى رأي، ولا وحد موقف، وحدوا موقفكم، يعني مواقف متعددة، نقول لا أحسن لكم توحدوا مواقفكم حتى أقوالكم مثلا. فإذا بمعنى اجعلوه موقفا واحدا. لكن هل معنى التوحيد هنا توحيد الله أنه كان هناك أكثر من إله ثم وحدناه وجعلناه واحدا؟ مشكلة أن النصارى القائلين بالتثليث هم يقولون، احنا نقول، هم يقولون أن نعبد إله واحد، لكن احنا جمعناها، يعني الأب والأم، الأب والابن وروح القدس، كلها تجعل واحد. هم يرون أنها تتحد اللاهوت في السانوت، الناسوت اللاهوت في الناسوت، وأصبحت واحدة. لو قلنا بهذا قد يكون مدخل لمثل هؤلاء، لهم يقولون لو كيف تكون الثلاثة واحد، كان لا جبت لك الحين ثلاث شمعات حطها جنب بعض تطلع واحد، كان هذا قصدنا، يعني جبت لك ثلاث شمعات حطها جنب بعض تطلع واحد، فنحن موحدون، بمعنى أنه جعل الشيء واحد، هذا ما يصير. وأحيانا تجد الحقيقة في تفسيرهم هذا، لكن الصحيح أنه صحيح من معاني التوحيد جعل الشيء واحد، لكن من معانيه ما ذكره الشيخ هنا، توحيد بمعنى الإفراد، ليس جعل الشيء واحد، لا أنا وحدت الله أي أفردته بالعبادة، لا جعلته واحدا، وحدت الله أي أفردته بالعبادة، فأنا يعني وحدت العبادة، ما وحدت ما لم لا لا لست موحدا للإله بمعنى أنه كان متعددا فوحدته، لم يكن إله متعددا فوحدته، لا، أنا 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 وحدت عبادتي، أفردت ربي بالعبادة فلم أجعل له شريكا. فالتوحيد هنا بمعنى إفراد كما قال الشيخ، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة بمعنى ألا أعبد معه غيره ولا أعبد غيره بل لا أعبد سواه سبحانه وتعالى. فقال هو إفراد الله بالعبادة، فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فقال أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهي عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. أيضا هذا تعريف جميل للشرك، ونحن قلنا قبل قليل أنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال هنا دعوة غيره معه، هذا صحيح، هذا شرك دعوة غير الله معه، لكن الشرك أعظم من ذلك، الحب والخوف والاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة، كل هذه تدخل في الشرك. لكن ليش أعظم 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 العبادة؟ الدعاء، ما في شك، الدعاء، الدعاء هو أعظم العبادة، هو مخ العبادة، هو العبادة. لكن بقي أنواع العبادة اللي سوف يذكرها الشيخ. فقصرنا الشرك على أنه الدعوة، هذا إما أنه ذكر للجزء أو يعني للأغلب، لكن لا، الشرك أوسع من ذلك كما قلنا، هو مساواة غير الله بالله فيما هو مخصص من الحب والخوف والتعظيم والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة إلى آخره، على ما سوف يأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله. فلا شك أن الحنيفية كما قال الشيخ هي ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وسوف يأتي كلام على الإخلاص إن شاء الله. وأعظم ما لها عن الشرك وهو دعوة غيره معه، ثم استدل بقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا أتت في أكثر من آية، في طبعا عبدوا الله في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا لا تشركوا به شيئا، في الكلام على لا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا أمر، طبعا سبقت إن شاء الله الكلام على لا إله إلا الله أنها طبعا إثبات، نفي وإثبات، هنا نفي وإثبات، اعبدوا إثبات، لا تشركوا به شيئا نفي، لا نهي، تشركوا به شيئا نكرة، والنكرة في سياق النهي أيضا تفيد العموم كما يقول البلاغيون. لا تشركوا به شيئا، هنا كلام المفسرين جميل جدا. شيئا يعني كيف تفسرونها؟ يعني لا تشركوا به شيئا، شيء أريد أسمع منكم، يعني ما معنى لا تشركوا به شيئا؟ شيئا، نعم، كالجوامد مثلا، ها كيف شامل يعني، ها سم، هناك تقديران لا تشركوا به شيئا من الأشياء كما قال شيخ جوامد وغيرها، لا تشركوا به شيئا من الأشياء يعني من المعبودات، سواء أنبياء، أشجار، نجوم، أفلاك، غيره، أو لا تشركوا به شيئا من الشرك، من أنواع الشرك. فهناك تقديران، لا تشركوا به شيئا من الأشياء المعبودات، أو شيء من الشرك في نفوسكم مهما قل من رياء من غيره. فإذا المنفي أمران وكلاهما مراد، لا تشركوا به شيئا من الأشياء أو لا تشركوا به شيئا من الشرك، أنواع الشرك الداخل القلب من رياء من غيرها من حب من. فإذا المنفي أمران، لا تشرك به شيئا من الأشياء أو شيئا من الشرك. وهذه طبعا تجدونها في بعض دقائق التفسير، ليس في كل المفسرين، فالبعض الكتب وأنا أنصحكم إخواني أيضا بأن تقروا في كتب خاصة في كل كتب بشكل، سواء في كتب التفسير المأثور كتفسير ابن كثير رحمه الله وابن جرير وغيره، أو كتب اللغوية والبلاغية وهي جميلة جدا من أجملها في المعاصرين طبعا كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ضوء البيان جميل جدا وإن كان ما فسر كل الآيات لكنه جميل ويهتم بالنواحي البلاغية واللغوية. تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور، الطاهر بن عاشور والتحليل والتنوير، وإن كان طبعا لا يخلو من كلام في العقائد وهو فيه أشياء يعني، لكنه فيما يتعلق بالبلاغة وما يتعلق به، وأظن أشرت لكم في جلسة الماضية فيما يتعلق بأسباب النزول وفي الربط بين الآيات وتاريخ النزول كلام يعني ثمين جدا، ولا تكاد تجده في غيره أو مجموعا في غيره. فإذا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إثبات ونفي، إثبات العبادة لله وحده ونفي أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى، فما قلنا شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء. كم بقى الآن؟ كم؟ إذا لا يبدو أن نستطيع أن نأخذ شيء من هذا. يعني على كل حال إذا طبعا سوف نتوقف عند هذا القدر في هذا اليوم، وأرجو إن شاء الله تكونوا يعني حضرتوا شيء مما طلب منكم. سوف نستمع منكم إن شاء الله هذا إما الآن إذا كان حد في شيء مكتوب. طيب هذا جيد، ذكر اسمه علي يحيى القحطاني، وينه الشيخ علي؟ ها ما جاء اليوم الشيخ علي القحطاني؟ موجود علي بن يحيى؟ ما جاء. جزا الله خير. يتكلم عن ثلاثة الأصول، طبعا أعربها لكنه طبعا على كل حال نشوف بعد 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 الأذان إن شاء الله. الآن نستمع إلى الأذان إن شاء الله. بسم الله. بيت بالله رب الإسلام يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة الأخوان قبل، شوف مشاركاتهم قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال الشيخ علي ما جاء، وهو على كل أعرب ثلاثة الأصول، والإعراب جيد على كل حال، وما كنا ما ركزنا على الإعراب على كل حال، لكن إعرابه صحيح، ثلاثة خبر ومبتدأ محذوف تقديره هذه ثلاثة أصول إلى آخره، والإعراب صحيح. وأما إعراب الأصول الثلاثة الأصول خبر أيضا كذلك صحيح. يقول أيضا تكلم عن الأصول في الدرة السنية إلى آخره في دان، وقال طول وهي الرسمية المنشورة باسم الأصول الثلاثة، وهي التي فإذا قيل لك أصول الثلاثة والثانية أقل من الأولى إلى آخره، وزاد فيها نوع التوحيد الربوبية إلى آخره، فقد كتبها مداخرا في الدرعية بطلب الأمير إلى آخره التي سماها ثلاثة أصول، وهي التي قال الحمد لله. وكذلك أيضا الأخ الكريم لم يذكر اسمه، تقريبا أيضا ذكر أنهما رسالتان، الأصول الثلاثة وثلاثة أصول أنهما رسالتان، فقال رسالتان مفترقتان، إحداهما تسمى ثلاث الأصول وأدلتها، وهي الرسالة المشهورة المتداولة وهذا الاسم الحقيقي، والرسالة الأخرى تسمى الأصول الثلاثة وهي رسالة صغيرة أو جزء من السابقة لتعليمها الصغار وهي مختصرة. على كل حال هذا يبدو هو الظاهر أنهما رسالتان، ولا سيما ذكر في المجلد الأول الدرس الثانية في تفصيل، وذكر أيضا تقسيم الصفحات، يبدو هو هذا هو الأظهر أنهما رسالتان، وقد يكون في بعض طبعا دمجتا، لكنه على كل حال يبدو أنهما رسالتان. وأما فيما يتعلق بالاسم ثلاثة الأصول، لم يذكر أحد من الإخوة المشاركين الفرق من حيث اللغة بين الثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وأنا كان سؤالي مركز على ثلاثة الأصول إضافة النكرة إلى المعرفة ثلاثة الأصول، فلا أدري هل أحد منكم عنده يعني فائدة أو حتى مزيد لما استمعتم إليه مشاركة الإخوان. لا تزالون يعني على يعني مصرون على حينكم العظيم، لا حاولوا تكونوا إن شاء الله أكثر يعني نشاطا إن شاء الله. هو الحقيقة فيما يتعلق بثلاثة الأصول يعني كثلاثة نكرة والأصول هي سائغة في اللغة، أما الأصول الثلاثة ظاهر معناها، الأصول الثلاثة ظاهر معناها، أو الثلاثة الأصول كذلك أيضا ظاهر سبكها وصياغتها، لكن الكلام على ثلاثة الأصول سائغة، ويستشهدون لها بأبيات لذي الرمة الشاعر الجاهلي المعروف، يقول أمنزلتي مين سلام عليكما، هل الأزمن التي مضينا رواجع، وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى، ثلاث الأثاث والديار البلاقع. فالشاهد قوله وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثاث، فأضاف ثلاث نكرة إلى الأثاث، وطبعا الأثاث الأصفية كما تعرفون هي التي يوضع عليها القدر، المناصب أو الأحجار التي يوضع عليها القدر تسمى الأثاث، والأصل في الأثاث هي الجبل، طبعا الجبل الصغير أو الجبل الكبير، أو لأنهم كانوا يأتون بالقدر ويضع حجرين ثم يضع طرف القدر على الجبل بحيث أنه يستقر، فسمي ثالثة الأثافي، فسمي طبعا ورد تعبير ثالثة الأثافي عندهم يعني ثالثة المصاعب أو مصيبة المصاعب، فطبعا لأن الجبل الكبير سمى أتأل، يعني أظن مفردها أسافي، أظن سفة وهو جبل كبير، فشبهوا الداهية أو الهامة أو المصيبة بالجبل الكبير فقالوا ثالثة الأسافي. فالمقصود أن الإضافة صحيحة، أن هذه الإضافة صحيحة. أما ما يتعلق بالمعلومة الدين بالضرورة، عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ معلوم من الدين بالضرورة. سم. فالشيخ يقول العلم الضروري هو فعلا الذي لا يحتاج إلى استدلال لوضوحه وجلائه، كعند المسلمين العلم بالرسول والكعبة إلى آخره. هذا صحيح من حيث العلم الضروري، بل هذا هو مدخل لهذه الكلمة. فإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ أي أنا أسأل ما معناها تفكيكها يعني، ولا صحيح إنه ما يسأل جاءت ما معناها يعني، من وين جاءت؟ مثل ما قلنا لكم في حق التحصيل الحاصل، من وين جاءت؟ أنا أقولها، أنا أثيرها ليش؟ لأن تمر عليكم كثير، لا أريد تمر عليكم ما تعرفون معناها، تمر دائما معلومة دور تحصيل حاصل، وأريد تعرفون معناها وين جاية. ولا تعرفون معناها أنتم لكن من أين جاءت؟ جاءت إخواني معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى كما قال زميلكم أن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج لاستدلال لجلائه. لو قال لك واحد في النهار وأنت جالس أنت وياه أثبت لي أن الشمس طالعة، وشوف بعيونه، هذا علم ضروري ما يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إثبات. فنحن نقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم لا يحتاج، يعني هو العلم الضروري بمعنى أنا أقبله ضرورة، يعني ضرورة يعني جبرا، يعني معلوم عندي بالضرورة يعني بالجبر غصبا، يعني ما أحتاج إلى إثبات. هل تحتاج إلى يعني كما قال الشاعر يعني وقل للعيون الشمس، وقل للعيون الرمد للشمس أعين سوى كترها في 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 مغيب ومطلعي، وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. فالقضية ما يعني الـ 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 يعني وجود الشمس أو وجود الشيء ما تحتاج، بمعنى علمك بها ضروري، بمعنى أنت مضطر ومجبر أن تعرفها من غير أن تحتاج إلى إثبات، ومن غير أن تتكلف. فهم يقولون علم ضروري يعني علم اضطراري ما تحتاج إلى إثبات. يعني كثير يعني من مثلا إن هذا ابنك ولا ما يحتاج، يعني أنت مضطر إن هذا ولدك، يعني وهذا ما حد يقول اثبت إن هذا ولدك. فسمي ضروري بمعنى اضطراري بمعنى إجباري. فنحن نقول معلوم من الدين بالضرورة بمعنى أنه وصل عند المسلمين العلم به حتى أنه ما يحتاجون معه إلى إثبات، أصبح معلوم مضطر. ولهذا أحيانا يعبرون تعبير آخر يقول هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، أحيانا تعبير آخر، أحيانا يقول معلوم من الدين بالضرورة، وأحيانا يقول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني نعرفه في ديننا بالاضطرار، يعني ما يحتاج إلى إثبات. هل يحتاج للمسلمين أن يقول اثبتوا أن الصلوات خمس؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة. الحج معلوم من الدين بالضرورة. بر الوالدين معلوم من الدين بالضرورة. يعني لا يحتاج إلى إثبات. على كل حال أرجوكم فهمتوها، وإذا كنتم ما فهمتوا اسألوا وأنا أشرح إن شاء الله. والله أعلم.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة، ننتقل للإخوة في الرياض إذا عندهم أسئلة.
يصلون.
ننتقل لأسئلة الحضور هنا. هذا سائل أهلا رحمه الله يقول: بعض الأشخاص هداهم الله يتمسح بأشخاص ويقول المتمسح في البركة فيكم، فما رأيكم في هذا القول؟ أو نلتمس فيك البركة؟
له أحيانا عبارة البركة فيك غير نلتمسكم البركة، لا نلتمسكم البركة غير، هذه قد تكون محل إشكال، لكن البركة فيك بمعنى عادة يقول الإنسان لا يريد الإخبار، يريد الدعاء، ويريد يعني أسأل الله أن يجعلك فيك البركة، مثلا يقول فين راح؟ لا البركة فيك، يعني إن الله يحط فيك البركة وتكفي أنت. وأحيانا البركة مراد بها الكفاية، لأن يقول البركة فيك يعني الكفاية فيك، فيبدو لي إذا كان بهذا المعنى ما إشكال فيه. تقول فلان راح، لا البركة فيك بمعنى أنت كافي، وليس المقصود به طبعا التبرك الممنوع، أو أيضا لا 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 أنت فيك البركة إن شاء الله، بمعنى أما فيك الكفاية أو أن الله يبارك فيك بمعنى الدعاء. فأرجو بهذا التوجيه نحرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقوم بعض الناس بإقامة صلاة الاستسقاء، ثم بعد الصلاة يقومون بذبح ذبيحتين أو أكثر، ويقولون هذا صدقة لوجه الله تعالى، ويتناولونها وقت الغداء.
على كل حال لا شك أن الصدقة من أجل الاستسقاء مطلوبة، يعني التقرب الله عز وجل قبل الصلاة عادة، يعني أهل العلم ذكروا أنه يعني يندب الناس أن يصوموا قبل الاستسقاء ويتصدقوا ويدعوا ويظهروا الذلة والمسكنة والخشوع والاستقرار إلى الله عز وجل. فحتى ذكر الفقهاء أنه يخرج حتى الضعف ويخرج النساء ويخرج الأطفال، يعني إظهارا للحاجة وإظهارا للضعف، ويخرجهم إلى 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 المصلى. فمثل هذا النوع لا مانع منه. أما بعد الصلاة فلم يذكر، وإن كان الصدقة مطلوبة مطلقا، وأيضا الصدقة من أجل يعني طلب فضل الله وسقياه ورحمته لا إشكال في ذلك، لكن أن يتخذ عادة لا. أما إذا كان ليس عادة ولا يتخذ عادة وأنه بعد كل صلاة يذبحون هذا لا. أما إذا من أجل لا شك صدقة للتقرب الله عز وجل وسؤال رحمته وفضله وسقياه أرجو لا حرج إن شاء الله، لكن لا يكون عادة. والمطلوب أيضا الأصل فيه كما ذكر أهل العلم أن يكون قبل الخروج إلى المصلى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حب اللاعبين الكفار لدرجة اقتناء صورهم ووضع أسمائهم على ملابسهم والدفاع عن من سبهم تعتبر من
الحب
الطبيعي أو
الموالاة؟ هذا خطأ، لأن هذا خطأ جدا، خاصة أيضا وضع صورهم وخاصة على الملابس، هذا لا شك أن أيضا هذا يؤدي لا شك إلى الغلو فيهم، ويؤدي تعلق بهم، ويؤدي إلى انقطاع ما يعني إلغاء مفهوم البراء الذي يتحدث عنه. أنا هذا خطأ، وهذا يؤدي لا شك إلى 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 يعني عواقب سيئة، وإلى بالفعل يعني اضمحلال أو يعني التناشي الولاء والبراء وما ينبغي أن يكون ما بين المسلمين وغيرهم من علاقة.
أحسن الله إليكم. نعود للإخوان في الرياض. صوت واصل؟ يواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا التائب يقول: يعمل معنا من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، فهل يجوز لنا مصافحتهم ومجلستهم والسلام عليهم ومعاملتهم، وكذلك يراجعنا منهم كثير ويسلمون علينا، فما حكم ذلك؟
على كل حال مثل هذه الفرق إذا كان يعني المقصود لا شك أنا أرى أنه عمومهم إذا كان فيه يعني الحرص على المصالح والحرص على الانفتاح نحو الدعوة ونحو القبول ونحو أنا أميل إلى هذا، ولا أرى أن يعني خاصة في مع عمومهم، أما مع أهل الفكر أو أهل العلم فهذا يكون بالمحاجة ويكون بالمجادلة ويكون يعني إظهار الحق إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو القزع وما حكمه؟
القزع ذكر أهل العلم أنه حلق بعض الرأس وترك البعض، حلق بعض الرأس وترك البعض، و ذكر بعض العلماء أنه مكروه، لكن يبدو لي أنه يختلف يعني حاله، خاصة إذا كان إما فيه تشبه وإما فيه نوع عادات وأعراف، يعني الحلق الكلي أن يحلق بعضه ويترك بعضه، أما فيما يبدو لي التقصير أو تقصير بعضه وترك بعضه قد لا يكون هو من مفهوم القزع الذي ذكره العلم، مع اني ارى انه يعني يرجع الى الاعراف والعادات.
احسن الله اليكم. هذا السؤال يقول: عندنا في صلاه الفجر يقنط الامام لكنه يقنط سرا، فهل يجب على الماموم ان يدعو بدعاء القنوط ايضا اتباعا لامامه؟
يعني يرفع يديه سرا في الصلاه؟ على كل حال المطلوب متابعة الإمام، لكن الأصل في الإمام يعني القنوت سرا لما لا أذكر أن يعني كما يعني ذكر العلم في الإمام أنه يعني لا يدعو لنفسه، حتى أنه خان الله وجماعة المسلمين، إنما إذا دعا دعاء كل للمأمومين معه، ولا إذا خاف ذلك معلن، إذا كان أما أن يدعو لنفسه قنوتا سرا فهذا غير محمود في حق الإمام، إنما إذا كان يعني لا شك القنوت إذا كان بعض العلماء يرى لزومه أو يرى المداومة عليه، وكان ليس بالوجوب لكن المداومة عليه في صلاة الفجر كما هو عند الشافعية وغيرهم أو صلاة الفجر في المغرب، أما إذا كان قنوت نوازل فيكون في الجهرية ويكون في السرية، فإذا قنت الإمام فينبغي أن يقنت بصوت مرفوع مسموع ويؤمن المأمون خلفه، ولا يخص نفسه بدعوة يعني معلنة، فإن هذا من خيانة المؤمنين.
نشكر الأخوة في الرياض ونعود إلى أسئلة الحضور هنا لضيق الوقت. هذا السائل أثابكم الله يقول: من يقدم على معصية ويخاف من المسؤول ولا يخاف من الله، هل يعتبر هذا من الشرك؟
لا، على كل حال لا شك أن يكون الإنسان يخاف يعني من المسؤول، ويخاف من الإنسان، ويخاف من أمه ومن أبيه، هذا خوف جبلي طبعا، ولا يعني أنه خاف لم يخاف من الله عز وجل، هذا لا يصل إلى حد، لأني أرى أنا أن المسلم أصل فيه السلامة وأصل فيه خوفه من الله عز وجل، لكنه أن يعصي وأن يخطئ هذا طبعا كل ابن آدم خطأ، وخطأ الإنسان لا يعني أنه لا يخاف الله عز وجل، لكن أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرقه من، ولا يزني الزاني حين يزني، بمعنى أنه حينما قارف المعصية ضعف إيمانه حتى غلبت عليه نفسه فاقترف المعصية، ففي تلك الحالة كان إيمانه ضعيفا جدا، بحيث إنه غلبت نفسه أو غلب الشيطان أو غلب الهوى حتى وقع فيما وقع فيه، لكنه يعود، فلا يعني كونه يخاف من المخلوق أنه لا يخاف من الله عز وجل، لا يصل الحق في المسلم إلى هذه الدرجة، لكنه لا شك أنه طبعا مخطئ، والخوف من الله عز وجل ينبغي أن 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 ينمو في قلبه المؤمن حتى يكفه عن المعصية، وحتى أيضا يرجو الله عز وجل ويخافه، والخوف المطلوب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمروجي الشائعات وكيف نتعامل مع الشائعة؟
لا شك أن هذا من البلاء، هذا المبالغ. لكن الذي أنصح به نفسي وأنصح بينكم أنتم، يعني كل واحد يكون هو المقصود. إن كان هو يعني يتعاطى الشائعات فليتق الله عز وجل، إذا كان لا يتعاطاها لا يسمعها. يعني بمعنى أن 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 كل إنسان له موقف. يعني هو المشكلة أحيانا مثل هذا السؤال يظن أن المقصود به فقط من يروج الشائعات. لا، مقصود به أنا وأنت، كلنا مقصودون. فالمروج عليه يتقي الله عز وجل، وأيضا أنت عليك التقي. لا تسمع يا أخي، يعني لا تظن أنه ليس عليك مسؤولية. أنت عليك مسؤولية في سماع الشائعات، فقد تذكره، قد تنصرف عنه، قد لا تعيره اهتمامك، هذا مطلوب منك. فكلنا مطلوب لنا موقف من الشائعات. يعني أحيانا يظن أن الإخوان يسمعون السؤال أن المقصود فقط هو من يقوم بالشائعات. لا، مقصود به الجميع، أنا وأنت كلنا مقصودون. حينما نسمع شائعة إما أن نذكر صاحبها وننبهه وأيضا ننكر عليه، ثم أيضا موقفنا أن ننبذها وأن لا ننقلها مرة أخرى. فكلنا مسؤولون عن أشياء. فحزر يقول ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن، كلنا مسؤول، كلنا مطلوب منا أن نقول ذلك، ما يكون لنا أن نتلو سبحانك هذا وتعظيم إذ تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكلنا مسؤول، ليس فقط من ألقى الشائعة. فأرجو أن أي كلمة أو نصيحة أو موعظة أو موقف أو خلق حسن أو سيء أننا جميعا نحن مخاطبون به.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال لها رحمه الله. يقول السائل ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟
لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية بأي حال من الأحوال.
صلى الله عليه وبارك فيه وصلى الله وسلم على نبينا.
قالوا إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وقد وأمر بتبليغه. هذا هو التعريف المتداول بين عموم أهل العلم، وهذا الذي تجدونه يعني مطبق عليه جل أهل العلم أو أغلبهم. ولكن ما أثره زملاؤكم الآخرون حينما قالوا إنه إن الرسول من أوحي إليه بشرح جديد، والنبي هو أوحي إليه مجرد بيكمل رسالة من قبلها أو ليس بجديد وإنما وأمر بالتبليغ، هذا أيضا قول قوي. ولهذا لن أقول لكم ما هو الراجح. أيضا أريدكم أن تبحثوا هذه المسألة. والشيخ هنا قال ولا نبي مرسل، مما يدل على أنه يرى أن النبي يكون مرسل، بمعنى أنه مأمور بالتبليغ، لأنه قال ولا نبي مرسل، فكأنه يرى أن النبي يكون مرسل، فلم يقل ولا رسول، قال ولا نبي مرسل. فإذا كان النبي لم يمر بالتبليغ ما يكون رسول، ولم يوحي إليه ولم يمر بالتبليغ ما يكون رسول. فالشيخ قال ولا نبي مرسل، مما يدل أن الشيخ يعني أنه له يعني وجهة نظر، قد يكون له وجهة نظر في التعريف السائد، التعريف السائد. فأنتم ابحثوا هذه المسألة إن شاء الله، وأستمع إلى ما توصلتم إليه في الجلسة القادمة إن شاء الله. فالشيخ هنا كما قلنا يتكلم عن الشرك، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أو يشرك معه أحد في عبادته. ما هو الشرك؟ ما هو تعريف الشرك؟ ده مهم جدا يا إخواني أن نعرف الشرك. هناك تعريف أظنه أيضا جيد ودقيق ويحسن أن تعرفوه. يعرف علماء الشرك بأنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أحسن تعريف دقيق، وتعريف يفيدكم في كل ما تحدثتم عن الشرك. وكل ما أحيانا يكون فيه يعني اشتراك أحيانا بين صفات الله وصفات المخلوقين كما تعرفون، أو بعض الأشياء كالخوف مثلا، الخوف أحيانا هو نوع من العبادة، ومنه ما هو سائغ، الرهبة والرغبة والاستعانة والاستغاثة، فيها ما هو جائز، فيها ما هو جائز وفيها ما هو ممنوع من حق الله عز وجل. فهذا التعريف يفيدنا في التمييز بين فعلا ما يجوز وما لا يجوز في الأمور التي قد توهم اشتراكا. فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أما مساواته فيما ليس من خصائصه فليس شركا، مثل الخوف الجبلي، الخوف الجبلي، أو الاستعانة في من يقدر عليه، أو الاستغاثة في من يقدر على أن يغيث، كان يسمع لكم موجود أو حاضر أو قوي ويستطيع، هذا ليس. فإذا الشرك مقصور على ما كان من خصائص الله، بمعنى ما لا يقدر عليه إلا الله. إذا الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. إذا الشرك مساواة، بمعنى أن ترفع أو أن تعطي هذا المخلوق إما صفة من صفات الله أو ترفعه إلى منزلة هي حق الله وحده، منزلة الله وحده، فترفعه إلى مقام الألوهية صلى الله عليه وسلم أو الربوبية. فإذا الشرك مساواة، تشرك بالله بمعنى أن تجعل غيره مساويا له، تجعل غيره مساويا له. طبعا سوف يأتي معنا إن شاء الله وسوف نقرر هذا في موضوع أنواع العبادة، لأن أغلب يا أخواني أغلب ما يكون به تحقيق التوحيد والخلوص من الشرك يكون في القلب، لأن كثير من الأمور بين العبد وبين ربه، إن كان نفاقا إن كان رياء إن كان أمور كثيرة، وهذه لسنا مسؤولين عنها، لست مسؤول عن أن تفتش على قلوب الناس إن كان منافقا أو كان مرائيا، هذا ليس إليك وليس إلينا ولسنا مسؤولين، بل حتى لا ينبغي حقيقة ما أقولها لكم يا إخواني وبخاصة طلبة العلم وبخاصة الشباب، لا تحاولوا أن تتوجهوا إلى نيات الناس، ولا سيما الصالحون أو طلبة العلم أو غيرهم، فيتجه نظرك أو تلتفت إلى ما في قلب هذا العالم أو في قلب هذا الصالح أو في قلب هذا العامل، فيأتي في ذهنك أو في خلدك أو في دخيلتك أنه غير مخلص أو أنه منافق أو أنه مرائي، هذا لا تشتغل به البتة، ولا تحاول، حاول أن تطهر قلبك من الدخول في النيات والدخول في المقاصد والإرادات، ترى هذا يا إخواني متعب وهو غير مجدي وأنت لست مسؤولا عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم المنافقين ما كان يعلنهم، بل حتى ما كان يقتلهم، يقول حتى يقال إن محمد يقتل أصحابه، ما لم يعرف المنافقين، وأخبر حذيفة بهم، ومع هذا ما 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 أعلنهم، لأنه يشرع لنا، فنحن لسنا مسؤولين أن نفتش عن قلوب الناس. فكثير من الأمور العبادية أمور قلبية، فلا نحاول، وينبغي الحقيقة أن أوصي وأؤكد، وأكثر ما أوقع الشباب وأكثر ما أوقع أهل الخير بالفعل هو الدخول في النيات، ما جاء يا أخواني التصنيف إلا للدخول في النيات أبدا. فأنت حينما تسلم من الدخول في النيات تسلم من التصنيف، فلا تشتغل بالتصنيف لأنك لست مسؤولا، أنت أشرف على إصلاح الناس وعلى حبهم وعلى حب خير لهم، أما أن تشتغل في أن تخرج هذا وتدخل هذا لا تشتغل، هذه أمور قلبية لست مسؤولا، والله لا أسأل عنها. فمن هنا كثير من قضايا التوحيد وقضايا تحقيق التوحيد هي في القلوب، وسوف كما قلت يأتي مزيد تفصيل للكلام على أنواع العبادة. فالشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والعبادة سيأتي لها تفصيل إن شاء الله كلام على معناها في أنواع العبادة وأن اسم الجامع لا يحب الله، وسوف نأتي بتعريفات إن شاء الله هناك فنؤجلها إلى هناك. لكن هنا نتكلم عن تعريف الشرك. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب كما قلنا الشيخ رحمه الله اختار أعلى أصناف الخلائق وهم الملائكة والأنبياء، أفضل الخلائق هم الملائكة والأنبياء، والأنبياء طبعا أفضل الملائكة. فإذا كان الله سبحانه لا يرضى ولم يعطي منزلة لهؤلاء على تفضيل الله لهم واصطفائه لهم، ومع هذا لا يرضى أن يشرك ببل، اسمعوا لهذه الآية. ولا مانع عن يعني وضح شوي، نحن ولله الحمد في هذه الدعوة نتكلم عن التوحيد، ودائما ما نتكلم عن التوحيد ونحاول تحرير هذا الموضوع ونؤكد عليه في مناهجه ونؤكد عليه في 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 محاضراتنا وفي لقاءاتنا وفي كل يعني. لكن السؤال والذي يثير احيانا بعض يعني المخالفين او احيانا بعض يعني وقد يكون يثار يرون انه يعني له وجه، يقولون كانهم يقولون ان الحديث عن التوحيد هو اتهام للناس في عقائدهم، يقولون تركيزكم على التوحيد كانكم تتهموا الناس في عقائدهم، وهذا غير صحيح ابدا البتة. لماذا؟ لان الحديث عن التوحيد هو حديث القرآن. قول الذين يكتبون في تاريخ التشريع ويكتبون في أيضا أسباب النزول وأيضا تاريخ النزول حينما يقولون إن التوحيد إن القرآن المكي هو الذي يختص بالتوحيد والقرآن المدني يختص بالأحكام، هذا غير دقيق. صحيح أن الآيات المدنية فيها طول وفيها كلام الأحكام، والآيات المكية ليس فيها أحكام، لكن ليس في الآيات المكية ليس في الآيات المدنية عدم حديث التوحيد أبدا. كلام التوحيد في الآيات المدنية كثير جدا، يكفي آية الكرسي، آية الكرسي في البقرة وأعظم آية في كتاب الله وهي مدنية. آل عمران كلها مدنية، ومع هذا كلها كتاب تعالى كرسوا بين أن لا نعبد إلا الله، وكل حديث عن عيسى وعن الربوبية وعن الألوهية كلام طويل جدا. فليس دقيقا أن القرآن المكي هو الذي يتحدث عن التوحيد. صحيح فيه تركيز، لكن أيضا المدني فيه تركيز كذلك. فالقرآن كله حديث عن التوحيد، وقد قدس الله المقيم. فليس كلام التوحيد اتهام للناس، وإنما هو تقرير لأهمية ما ينبغي أن يقرر. أقول من 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 هذا التقرير هذه الآية في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعدها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. هذا كله عن الملائكة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم كذلك نزي الظالمين. هل في أعظم غيره من الله تعالى على حقه وتوحيده من هذه الآية؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه، وإذا قال الشيخ ولا ملك مقرب، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم. الملائكة حاشا، يعني الملائكة أول غير مكلفين، وملائكة مقربون، وملائكة لا يصل الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يأمرون، وأثنى الله عليهم في غير ما آية وذكر مقامهم: وإنا الصافون المسبحون وما منا إلا له مقام معلوم. ملائكة ومع هذا قال: ومن يقل منهم إني إله من دون فذلك نزيه جهنم. ما يدل على عظم هذا الأمر وأهمية الحديث عن حماية جناب التوحيد، وليس اتهاما، إنما هذا أسلوب القرآن. حديث القرآن عن التوحيد وحديث القرآن عن حماية جناب التوحيد شيء كبير، سوف يأتي لعله في السياقات القادمة أيضا إشارة إلى تكلم الله عن الأنبياء وعن حتى قال في عباد الرحمن، عباد الرحمن أثنى عليهم وقال يمشون على يهونا وإذا يقول ربنا سبحانه لا جبهنم إن جعلنا فهنا كرامة وإذا يقول من الليل سجد وقيامة قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وهم عباد الرحمن ليسوا متهمين في أعظم صفات فيهم، ومع هذا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون إلى آخر. أنا كل حال كنا في هذا طويل لكن مقصودي أن قوله لا ملك مقرب على يعني منزلتهم الله عز وجل ومن يقول منهم إني لهم من دونه فذلك نزل جهنم. وكذلك الأنبياء طبعا لا لا على عظم منزلتهم وفضلهم وشرفهم. ماذا قال الله فيه ما عن الأنبياء؟ هناك آيتان فيها سورة الزمر وهي سورة جميلة في التوحيد كلها توحيد، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له إلى آخر السورة كلها في التوحيد. قال فيها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حاشا أخوان يشركوا، حاشا الأنبياء يشركوا، لكنه هل كانوا متهمين في التوحيد حينما خاطبهم الله بهذا الخطاب الكبير؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون بل الله فاعبدكم شيئا. والآية الأخرى في سورة الأنعام في الأنبياء، في طبعا لما ذكر الأنبياء وهي أكثر آية ذكر في عدد الأنبياء وتدح حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا أصحاب إلى أخيه إلى أن قال أولئك الذين آتيناهم كتاب الحكم والنبوة فيكفر بهؤلاء فقد وكلنا بها قوم الاسم أولئك لا قبلها فقد وكلنا بها قوم الاسم أولئك الذين هدى الله لا قبلها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. الأنبياء أعظم الأنبياء فيهم أولو العزم ومع هذا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. فالحديث عن التوحيد والحديث عن الشرك هذا حديث القرآن، ليس اتهام الناس المسلمين. الحمد لله لا نتهمه، وخاصة إخواني المسلمين كلهم إن شاء الله على خير وكلهم أهل القبلة، لكن نحن نسير على نهج القرآن ونهج محمد صلى الله عليه وسلم. آخر أحاديث قالها النبي وهو في سياق الموت لعنة الله عليه وسلم اتخذوا قبرا بها المساجد آخر أيامها بل آخر ساعاته عليه الصلاة والسلام كلها حديث التوحيد. فالحديث التوحيد ليس يعني اتهاما، إنما هو طريق الكتاب والسنة، طريق الكتاب والسنة. فخصوصية الملك المقرب والنبي المرسل القرآن تحدث عنهم لو أشركوا، وهو حاجاه أن يشركوا، مما يدل على دقة هذا الموضوع وعلى أهميته وعلى خطورته وعلى ضرورة التأكيد التنبيه عليه. ثم استدل الشيخ لهذه المسألة والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله. المساجد لا شك أن الظاهر من المعنى أن المراد بها البيوت، بيوت الله عز وجل. فالمساجد بنيت لعبادة الله يعني ولإفراده بالعباد، المساجد له سبحانه وتعالى. فإن قلنا هي البنايات المساجد، وهذا طبعا يعني قد يكون مصطلح شرعي في ذكر الله عز وجل في سورة الحج ولما دفع الله الناس بعض هدمت صوامع وبيع ومساجد، الصوامع والبيع هذه الكتاب والمساجد للمسلمين، هدمت صوامع وبيع ومساجد. وكان أيضا قديم حتى قال الله في الكتاب لا تتخذن عليهم مسجدا. فالمسجد مكان العبادة، الأصل فيه أنه مكان السجود طبعا، المسجد أو المسجد مكان السجود، والمسجد أيضا مفعل أيضا محل اسم مكان. فقد يراد المسجد المكان والمبنى مثل هذا البيت أو السجود نفسه لله، لا يكون السجود ولا هيئة السجود ولا حال السجود إلا لله عز وجل، ولا مانع من إرادة المعنيين، ولا مانع من إرادة المعنيين، وإن كان الظاهر أنه مراد به المبنى المساجد لله. يفهم منها كذلك أنه لا يجوز أن تبنى بنايات يتعبد فيها تخصص إلا ما جاء الشرع فيه. أولا نحن المسلمين جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا من حيث جواز الصلاة، لكن بناء لا نتخذها نبني على قبور أو نبني على أماكن بحيث تكون تتخذ مكان عبادة لله، لا، المساجد لله. ولله اللام هنا لا شك أنها للاختصاص، للاختصاص، فلا يجوز أن يختص بها غير الله عز وجل بمعنى أن يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، فذكر المساجد كأمكنة وقال لا تدعوا، ولا شك أن الدعاء هو مخ العبادة أو هو العبادة، ولهذا المراد هنا تدعو بمعنى لا تعبدوا، وإن كان الدعاء هو أعظم صور العبادة. فلا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، ولا شك أنها نكرة، والنكرة أحد نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم كما يقول أهل العلم. نعم. الثالثة أن من أطاع الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة الثالثة. المسألة الأولى كما قلنا توحيد الربوبية، والمسألة الثانية توحيد الألوهية وخاصة الشرك بالحديث، والثالثة الولاء والبراء الموالاة، أن من أطاع الرسول ووحد الله. طبعا الشيخ رحمه الله ذكر خصوص يعني طاعة الرسول ووحد الله، طبعا وحد الله بمعنى أفرده بالعبادة، وأطاع الرسول لا شك أن طبعا طاعة الرسول من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعه تهتدوا. لكنه خص الرسول بالذكر لا شك، أولا هو يخاطب رحمه الله، يخاطب مخالفين، يخاطب مخالفين فيما يتعلق، وهو يخاطب مخالفين أيضا من المسلمين، وأيضا يطرح خطاب لغير المسلمين كذلك. فقال من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. يعني من يعني أراد أن يحقق طاعة الرسول عنده وأن يحقق التوحيد، التوحيد إن شاء الله سيأتي لنا كلام على معناه واشتقاقه، سيأتي كلام على وحدة والتوحيد وإلى آخره، نؤجلها إلى كلام عن الحنيفية لأننا فيها كلام إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون مفيدا، لكن هنا نتكلم على جهة الإجمال. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أن لا شك أن جميع المسلمين يتقربون إلى الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبحبه، وهذا ليس محل نزاع ولا شك، ولا ينبغي يكون محل نزاع ولا شك، بل ليس محل نزاع ولا شك، ولا ينبغي يتهم فيه أي جهة من أنهم لا يحبون الرسول أو لا يطيعونه، ولكن الكلام على تحقيق طاعة الرسول. ولهذا الشيخ ذكر أن من أطاع الرسول ووحد الله، يعني وبفعل يريد أن يحقق التوحيد ويحقق الطاعة، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة من الولاء، والولاء تعني القرب، وتعني النصرة، وتعني الإعانة. ولهذا الولي هو القريب، ولهذا الإنسان حتى أقاربه يسمى ولي، ولهذا الأب هو ولي على أولاده مثلا يعني قربه وتمكنه منه، وتقول فلان يليني يعني قريب مني، فالولاء هو القرب، والمراد هنا القرب المعنوي أو ما يجسد حقيقة القرب، وهو النصرة والإعانة، ولا شك طبعا يتجسد ذلك، ينبع ينبع النصرة والقرب من الحب. إذا صدق الإنسان في حبه وصدق في 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 في, في تعلقه دون أن يحب يتولد الولاء وتتولد النصرة وتتولد الإعانة وتتولد المظاهرة وهكذا. فالشيخ رحمه الله يقول من حقق التوحيد من أطاع الله ومن أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة، بمعنى نصرة وقرب إلى آخره، من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. حاد من المحادة، والمحادة هي الوصول إلى الحد، ولا شك المرض حاد الله بمعنى عصى الله ووقف مجابها وعاصيا ومستنكفا عن عبادة الله عز وجل وعن طاعته وعن الخضوع لشرعه وأمره واجتناب نواهيه، فهذا قد حاد الله ورسوله. ولهذا قال حاد الله ورسوله، لأنه قال في مفتتح المسألة من أطاع الرسول وحد الله، فكان احتاج أن يذكر الرسول لأن الآية حاد الله ورسوله. فالحاد الله ورسوله فلا بد أن يطيع الرسول ويحقق التوحيد حتى يصدق في محادة في 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 أن لا يكون له ولاء لمن حاد الله ورسوله. فالمحادة المجابهة والممانعة والمعصية. ولو كان أقرب قريب، يعني مهما كان هذا القريب لا يجوز أبدا أن يوضع في مقابل الله عز وجل ومقابل رسوله صلى الله عليه وسلم. استدل الشيخ بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك في قلوبهم الإيمان ويدهم يروحون ويدخلهم جنات تجري من تحتها. من باب اللطائف الشيخ هلال قال ويدخلهم جنات تجري، وقف هذا من الوقف المكروه عند المجودين، بل حتى بعض الممنوع ما في جنات تجري، ولهذا ما طبعا هذا من الطرائف في الشهر، فلا تقف عند جنات تجري، يكون هذا بعضهم يقول ممنوع، طبعا عند المجودين أيام يقول حتى يكون محرم يعني ممنوع. هذا مثل يقول إيش في الآية الكريمة تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، وقف عنده فأكله فأكله وذيب، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله فأكله وذيب، فالوقوف على أكله هذا وقوف ممنوع، حتى بعض المشدد يقول محرم، لكن لا شك طبعا إذا كان ضرورة أو نفس يقف ما في إشكال، يعني الحمد لله لم في سعة، لكن أن يكون إذا كان يستطيع أن يقف لا ينبغي أن يقف. فشيخنا الشيخ هلال قال ويدخلهم جنات تجري، فهو وقف على تجري، بس أنتم ما انتبهتوا ولا انتبهتوا؟ لا يا شيخ وأنتم ما انتبهت أكيد، يعني هي تجري، هي تجري من تحتها النار. فالآية لا تجد قوما يؤمن بالله من الآخر اشتدال الشيخ بها ظاهر جدا، لأن الله عز وجل قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، هؤلاء هم أقرب الأقربين، أقرب الأقربين هم الآباء والأبناء والإخوان العشير، ولهذا قال الله في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم، ويقول إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن، فهذه أحب المحبات، هذه أحب المحبوبات لدى الناس، الآباء والأمهات والأزواج والعشيرة والأموال والمساكين إلى آخره، فهذه أحب شيء. فهنا الله عز وجل ذكرها هنا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، فاستدلال الشيخ بها جلي جدا وظاهر. بقي أن نحرر معنى الولاء والبراء. لا شك أن الولاء والبراء من أصول العقيدة ومن أصول الدين ولا شك، والآية في ذلك والآيات في ذلك ظاهرة، أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فالقضية صريحة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب من الذين أوتوا الكتاب والكفار من قبلكم أولياء واتقوا الله إن كنتم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الرسول بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل إلى آخره. فالولاء والبراء من أصول الدين ومن أصول العقيدة ولا شك، وليس محل يعني نزاع بين المسلمين كلهم، إنما يبقى التحرير في ما فتحه الإسلام من علاقات، وما أيضا يأتي على خاطر المسلم من محبة عادية ومودة. فيه أن تود الكافر أحيانا، بل الله عز وجل أباح لنا أن نتزوج الكتابيات، ولا شك أن الزواج من أعظم ما تنشأ به المودة، بل الله عز وجل من آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه ويجعل بينكم مودة. فإذا كما قلنا يا إخواني في مساواة غير الله، المودة الزوجية غير المودة الشركية، والمحبة التي نحبها أحيانا الكفار لعلاقات عادية ليست المحبة الدينية. وحسن جدا أن نميز بين المحبة الدينية والمودة الدينية وبين المودة العادية والتي تنشأ نتيجة علاقات. أنا شوفوا تأملوا سورة الممتحنة، سورة عجيبة في الحديث عن فعلا الولاء والعلاقات، الولاء والعلاقات، يعني كل السورة جميلة جميلة جدا وقوية ودقيقة في رسم هذه العلاقة وبيانها وتفصيلها وتمحيصها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة، إلى أن قال في سورة في قصة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر الله. صريحة جدا. ثم قال بعدها قد كانت لكم أسوة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والآخرة ومن يتولى فإن الله غني عنكم. ماذا قال بعدها؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. يعني أسلوب ما في أرق منه، يعني ذلك الخطاب القوي في الولاء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وإبراهيم إنا براء منكم ومما تعب كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تملعوا. صريح وكاسح. جاء بعدها عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من مودة. لو ترجعتم إلى كلام فسرين كلام جميل، تصوروا يا أخواني أنكم تعيشون عهد الصحابة في أول تنزل هذه الآيات وأول دخول الصحابة في الدين. يا أخواني تصور أنت دخلت في الإسلام، أخوك كافر، أمك كافر، الشكر، أنت جديد، بس كل شيء متغير، كل شيء متغير. أنا أقول لكم يا إخواني قبل أن أزيد في التوضيح، دائما ارجعوا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد الخلفاء الراشدين في كل ما تأتون وما تذرون. بعد ذلك لا شك أهل العلم كلامهم على العين والرأس وانقده أسوة ونقتدي بهم، لكن بعد سنوات تغير التقاليد والعادات والأعراف وكلام أهل العلم ليس ككلام النبوة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كان الإسلام يعني ممتزج تماما، ليس فيه فقه ثم سياسة ولا كل. فحينما ترجعون إلى عهد الصحابة الأول أو عهد التنزل الأول للوحي وتتصورون أن هناك مجموعة من المؤمنين قلة، يعني يمكن 10% 15% من الذين في مكة مسلمين والبقية كلهم كفار، يعني تصور واحد مسلم يمشي كل حول كفار، أصنام، أم وأب وأخ وعم. في طبعا صعب يعني لا شك أنه طبعا لابد من الولاء والبراء والفصام، لكن كيف الانفكاك المجتمع؟ أولا أكيد هو يشعر لا شك الحمد لله بالخير ويشعر بالبهجة ويشعر بالراحة ويشعر به، لكن أيضا يبقى العلاقة مع الأهلين مع الأولاد وعلى الأقارب مع العم وخال جالسين في منتدياتهم جالسين، كيف الانفصال؟ الله عز وجل في هذه الأجواء يقول الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، لأنك أنت تشعر بميول لهم، وقد تشعر أيضا برغبة أن يدخلون في الإسلام، وتشعر مهما كان ما تستطيع أن تنفك. فقال الله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قال والله قدير والله غفور رحيم. مع أن هنا قال إنا برامكم وكفرنا بكم، وقال عزيز الحكيم، قال هنا غفور رحيم. ثم قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين، مما يدل على أن هناك يعني مراحل، وهناك أشياء يعني لا العاطفة البشرية والطبع البشري والحب البشري لا ينفك منها، أنك تميل للكفار، تميل لميول عادي، ميول طبيعي، ميول هذا لا 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 حرج فيه. الكلام على ميول الدين بمعنى المظاهرة، بمعنى النصرة، بمعنى أن تحب أن يعلو، هذا لا يمكن، لا يتصور المسلم. كلنا لا نحب أن يعلو الكفار أبدا، ولا أصل مسلم يحب أن يعلو الكفار أو أن يغلب، ولا يمكن. إنما قضية أن يكون هناك بينك علاقة يعني حديث، ولا علاقة ابتسامات، ولا علاقة أيضا حتى معروف، والمعروف أيضا أوسع، ناهيك أن يكون أن تكون زوجك يهودية ونصرانية. إذا كانت زوجتك يهودية ونصرانية وتعيش معها 30-40 سنة، أولادك موجودين وتعيشوا في الفراش وتعيشوا في الأسفار وتعيشوا في الأحاديث وفي الابتسامات وفي الحديث أسرية وعشرة، هذه كلها ما لها علاقة في الولاء الديني وبراء الديني. فينبغي أن نمحص ويتمحض يعني وننظر في بدقة فيما في 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 هذا الموضوع وتحريره. فالولاء لا شك أنه أصل أصول الدين وأصل أصول العقيدة، بمعنى النصرة والمظاهرة والمودة القلبية التي تعني حب ظهورهم وتعني معاصاتهم وتعني أيضا احتقار أهل الإسلام. مع الأسف أن تلاحظ أحيانا بعض الطروحات، مع الأسف البعض الكتاب وبعض تشعرون فعلا ليس له ولا له الإسلام، وليس له يعني إعجابه بالكفر، ليس إعجاب يعني أن تعجب بصناعاتهم وأن تعجب باختراعاتهم أو حتى أن تعجب بعبقرياتهم، لا إشكال في ذلك، وأيضا أن تتأثى بجميل فعالهم وبجميل أيضا حتى مخترعاتهم ومكتشفاتهم أو حتى بقواعدهم في إعمار الدنيا، لا إشكال في ذلك، لا لا إشكال في ذلك أبدا. الرسول أخذ بالخندق وأخذ بغيره وأخذ بالأشياء من 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 من, من عند غير المسلمين، هذا لا علاقة بالولاء والبراء. لكن مع الأسف أن يوجد أحيانا فين بعض المسلمين من يميل ويعني ويحتقر أهله ويحتقر الدين، هذا هو الذي يتمحض فيه الولاء والبراء. وإذا لا ينبغي فعلا حقيقة أن يعني أن 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 يعني يعني يعني, يعني, يعني يتهم أو 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 أو, أو, أو أن الأصل هو الاتهام في المسلمين في الولاء والبراء، أبدا. الأصل المسلم أنه عنده الورع الحق، الولاء الحق والبراء الحق، أي مسلم هذا الأصل. لا يتصور أن مسلم يحب أن يظهر المسلمون، أن يظهر الكفار، ولا يتصور مسلم أن الآن تلاحظون حتى لو حصل أي حركة في الآن في المواجهات السياسية، كم ينطلق المسلمون في مظاهراته وينطلق في حتى قد نرى عن مشروع المظاهرة غيرها، لكن تعبير لا يمكن، لا يقدرون يا أخي ولا يتصور. هذا هو مظهر من مظاهر الولاء والبراء. قد تقول ما بيدهم شيء، كل ما بيدهم شيء، لا، لكن عبروا عما فيه، لا شك هذا نوع من التعبير عن شيء من صور الولاء والبراء. كم بقى هذا؟ سمعنا ولا؟
20 بقى.
ما زيد. فإذا هذا إلى حد ما، وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح، وأرجو أن تأتي منكم مداخلات أيضا توضح قد يكون أشياء أغفلتها، لكن مهما كان هناك حب جبلي وطبيعي ومودة جبلية وطبيعية، هذه لا تدخل في الولاء والبراء. هناك الحب الديني والمودة الدينية والولاء بمعنى النصرة والمظاهرة وحب ظهور الكفار، هذا لا يجوز أبدا بأي حال، ولا يتصور إن شاء الله يظهر المسلم أن تحب أن يعلو المسلم أن الكفار أو أن أو أن تظاهر أو أن تعين، هذا لا يمكن، لا يتصور أبدا. فاستدل الشيخ رحمه الله بهذا، لا تجد قوما يؤمن بالله والآخر يوادون محمد الله ورسوله، وأشك أن هذا النفي نفي شديد، لا تجد قوما يؤمن بالله والآخر يودون من حاد الله ورسوله. وأيضا المقابلة البلاغية الجميلة بين وادة وحادة يعني وقع بلاغي دقيق جدا. يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب بمعنى ثبت ورسخ في قلوبهم الإيمان. وأيضا يؤكد أن الولاء قلبي. كتب في قلوبهم الإيمان فظهر جليا على مواقفهم من الكفار وأيدهم برحمه، مما يدل أيضا على القضية تحتاج إلى معاناة وتحتاج إلى معالجة. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمه، وهذا لا شك أنه من الله عز وجل. وتأكدوا يا إخواني أن أي إنسان، أي مسلم أقصد، أي مسلم يعني يحرص على إقامة شعائر الدين من الصلاة والذكر والعبادة والإتيان بالمطلوبات الشرعية يكتب الله عز وجل في قلبه الإيمان ويؤيده، لأن ديننا وشرعنا وإسلامنا هو تكاليف ممارسة. فحينما يعينك الله سبحانه وتعالى وتؤدي الشعائر على وجهها يترسخ بها الإيمان ويقوى بها الإيمان. وكلما وفق العبد إلى مزيد من العمل الصالح بأنواعه، وليس فقط خاصا بقراءة القرآن أو خاصا بصلاة الضحى أو صلاة الليل، وهذا لا شك من أفضل الأعمال، أو الصيام، لكن جميع الأعمال والمطلوبات الشرعية، وحينما يعمل كل بما يسر له فحينما يعمل كل بما يسر له هو يزيده في الإيمان وبتأييد الله عز وجل. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمه منه، وهذا في الدنيا، وفي الآخرة يدخلهم جنات تجري من تحتها خالدين أيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشك أن هذا أيضا يعني منزلة عظيمة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يعلم أرشدك الله للطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
انتقل الشيخ رحمه الله إلى مزيد بسط لحقيقة التوحيد، فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته. أيضا كما قلنا مؤلفة الشيخ رحمه الله جميلة وسهلة وميسرة، وأيضا يخاطب فيها طبقات متعددة، ولا سيما الطبقات التي هي أقل تعليما. فقال: اعلم في أولها، اعلم رحمك الله أنه يجب أن يتعلم أربع مسائل، ثم قال: اعلم أن يتعلم ثلاث مسائل. في الأولين قال رحمك الله، وهنا قال أرشدك الله. لا شك أنه نوع من التنويع، نوع من التنويع في الدعاء، ونوع من التلطف مع المخاطب، وهي رقيقة الحقيقة. وتكلمنا كثير عن هذا، وكل الشارحين تكلموا عن هذا، من حيث أنه ينبغي الحقيقة للعالم أن يكون رقيقا ورفيقا مع المتعلمين، ومثله طبعا المرشد والموجه، ومثله الأب كذلك أيضا والأم. فعلا أن يكون رقيقا، وأن أيضا يجتهد في أن يكون دائما على لسانه الدعاء، الدعاء بالرحمة، الدعاء بالرشاد، الدعاء بالصلاح، الدعاء بالحفظ، حفظك الله إلى آخره. فهذه كلها جميلة جدا حينما يعني يعتادها الإنسان ولا سيما إذا كان مرشدا أو موجها أو معلما أو عالما أو أبا إلى غيره، فإنه أولا هو يكون على درجة من الرقة والرفق، ثم أيضا السامع أيضا يكون مقبل ويشعر ببعد من الوحشة والجفوة وقرب من الذي يخاطبه. فالشيخ رحمه الله يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، بمعنى أن يهديك الله لطاعته لأن تقوم بالطاعة حق القيام. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وصله الدين. أن طبعا حرف توكيد ونصب، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الحنيفية هو اسمها منصوب بها، ملة إبراهيم بدل، ملة بدل، وإبراهيم طبعا مضاف، ملة مضاف إبراهيم مضاف إليه. أن تعبد الله هذا هو الخبر، هذا هو خبر أن، يعني اعلم أن الحنيفية هي أن تعبد الله. أن تعبد الله هذا هو خبر أن، يعني طبعا هنا أن تعبد الله مصدر مؤول، يسميها النحويون مصدر مؤول، بمعنى المصدر الصريح أن تقول أن الحنيفية ملة عبادة الله. لو حولناه من مؤول إلى صريح، أن تعبد تكون عبادة، بمعنى أن الحنيفية ملة إبراهيم هي عبادة الله. فإذا خبر أن هو أن تعبد الله، أن الحنيفية يعني كان الشيخ يقول الحنيفية التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، حينما قال الله عز وجل إيش الله في سورة الأخذ سورة النحل، نتبع ملة إبراهيم حنيفا، إيش أولها ها إيش أول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا للأمن اجتباه وهداه وآتاه بدنيا حسنة وإنه ثم أوحينا إليك، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها هي هذه. فالشيخ يوضحها هنا، يعني أن الحنيفية ملة إبراهيم والتي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما سلم نفسه، هذه هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. فإذا الحنيفة هي عبادة الله. سوف نتكلم بعد قليل عن التوحيد وعن العبادة. أن تعبد الله مخلصا له الدين، إذن لها أمران: عبادة الله مقرونة بالإخلاص، مقرونة بالإخلاص. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم، يعني خلقهم وأمرهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الحنيفية هي عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة. ولهذا قال: يعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يعني يفردون بالعبادة. فقال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. طبعا العبادة سوف نتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أنا أثير لكم بعض قضايا إلى حد ما اشتقاقية اللي قلتكم قبل قليل عن التوحيد. التوحيد يقول هو إفراد الله بالعبادة، طبعا هذا حق صحيح. التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، الفعل وحد، وحد طبعا متعدي لأنه رباعي، وحد يوحد توحيدا. لو رجعت لكتب اللغة سوف تجدون أنهم يقولون: وحده، وحد الشيء جعله واحدا. ولهذا حتى المكة بن زيد رحمه الله وحد البلاد، بمعنى جعلها واحدة، كانت أجزاء متفرقة فوحدها. ولهذا أيضا تقول يعني هم فلا شك أنه قام بالتوحيد، يعني بتوحيد البلاد. فالأصل في التوحيد من فعل وحدة، جعل الشيء واحدا، هذا يقوله اللغويون وأحيانا حتى يقوله بعض الشارحين للتوحيد. وهذا لا شك أنها طبعا من حيث اللغة صحيح، بمعنى من معانيه أنه جعل الشيء واحدا، وحد جعل الشيء واحدا. هكذا بقول مثلا نقول وحدوا رأيكم، ناس مختلفين وحدوا رأيكم، توصلوا إلى رأي واحد، توصلوا إلى رأي، ولا وحد موقف، وحدوا موقفكم، يعني مواقف متعددة، نقول لا أحسن لكم توحدوا مواقفكم حتى أقوالكم مثلا. فإذا بمعنى اجعلوه موقفا واحدا. لكن هل معنى التوحيد هنا توحيد الله أنه كان هناك أكثر من إله ثم وحدناه وجعلناه واحدا؟ مشكلة أن النصارى القائلين بالتثليث هم يقولون هم يقولون أن نعبد إله واحد، لكن نحن جمعناها، يعني الأب والأم، الأب والابن وروح القدس كلها تجعل واحد. هم يرون أنها تتحد اللاهوت في السانوت، الناسوت اللاهوت في الناسوت، وأصبحت واحدة. لو قلنا بهذا قد يكون مدخل لمثل هؤلاء، لهم يقولون لو كيف تكون الثلاثة واحد؟ قال لا، جبت لك الحين ثلاث شمعات حطها جنب بعض تطلع واحد. قال هذا قصدنا، يعني جبت لك ثلاث شمعات حطها جنب بعض تطلع واحد. شو قال؟ فنحن موحدون، بمعنى أنه جعل الشيء واحد، هذا ما يصير. وأحيانا تجد الحقيقة في تفسيرهم هذا، لكن الصحيح أنه صحيح من معاني التوحيد جعل الشيء واحد، لكن من معانيه ما ذكره الشيخ هنا، توحيد بمعنى الإفراد، ليس جعل الشيء واحد، لا، أنا وحدت الله أي أفردته بالعبادة، لا جعلته واحدا. وحدت الله أي أفردته بالعبادة، فأنا يعني وحدت العبادة، لست موحدا للإله بمعنى أنه كان متعددا فوحدته، لم يكن إله متعددا فوحدته، لا، أنا وحدت عبادتي، أفردت ربي بالعبادة، فلن أجعل له شريكا. فالتوحيد هنا بمعنى إفراد كما قال الشيخ، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، بمعنى ألا أعبد معه غيره، ولا أعبد غيره، بل لا أعبد سواه سبحانه وتعالى. فقال هو إفراد الله بالعبادة، فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فقال أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهي عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. أيضا هذا تعريف جميل للشرك، ونحن قلنا قبل قليل أنه هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال هنا دعوة غيره معه، هذا صحيح، هذا شرك، دعوة غير الله معه، لكن الشرك أعظم من ذلك، الحب والخوف والاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة، كل هذه تدخل في الشرك. لكن ليش أعظم 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 العبادة؟ الدعوة، ما في شك، الدعاء، الدعاء هو أعظم العبادة، هو مخ العبادة، هو العبادة. لكن بقي أنواع العبادة اللي سوف يذكرها الشيخ. فقصرنا الشرك على أنه الدعوة، هذا إما أنه ذكر للجزء أو يعني للأغلب، لكن لا، الشرك أوسع من ذلك، كما قلنا هو مساواة غير الله بالله فيما هو مخصص من الحب والخوف والتعظيم والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة إلى آخره، على ما سوف يأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله. فلا شك أن الحنيفية كما قال الشيخ هي ملة إبراهيم، وأن تعبد الله مخلصا له الدين، وسوف يأتي كلام عن الإخلاص إن شاء الله. وأعظم ما له عن الشرك وهو دعوة غيره معه، ثم استدل بقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا أتت في أكثر من آية، في طبعا عبد الله في سورة النساء، عبد الله ولا تشركوا بالوالدين إحسانا وبالقربى، وفي سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا لا تشركوا به شيئا، الكلام على لا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا أمر، طبعا سبقت إن شاء الله بالكلام على لا إله إلا الله أنها طبعا إثبات نفي وإثبات، هنا نفي وإثبات، اعبدوا إثبات لا تشركوا به شيئا نفي، لا نهي تشركوا به شيئا نكرة، والنكرة في سياق النهي أيضا تفيد العموم كما يقول البلاغيون. لا تشركوا به شيئا، هنا كلام المفسرين جميل جدا. شيئا يعني كيف تفسرونها؟ يعني لا تشركوا به شيئا، شيء أريد أسمع منكم يعني ما معنى لا تشركوا به شيئا؟ شيئا نعم، كالجوامد مثلا، ها كيف شامل يعني؟ ها سم هناك تقديران، لا تشركوا به شيئا من الأشياء كما قال شيخ جوامد وغيرها، لا تشركوا به شيئا من الأشياء يعني من المعبودات، سواء أنبياء، أشجار، نجوم، أفلاك، غيره، أو لا تشركوا به شيئا من الشرك، من أنواع الشرك. فهناك تقديران، لا تشركوا به شيئا من الأشياء المعبودات، أو شيء من الشرك في نفوسكم مهما قل من رياء من غيره. فإذا المنفي أمران وكلاهما مراد، لا تشركوا به شيء من الأشياء، أو لا تشركوا به شيء من الشرك، أنواع الشرك الداخل القلب من رياء من غيرها من حب من. فإذا المنفي أمران، لا تشركوا به شيء من الأشياء أو شيء من الشرك. وهذه طبعا تجدونها في بعض دقائق التفسير، ليس في كل المفسرين، فبعض الكتب، وأنا أنصحكم إخواني أيضا ما يلتقوا في الكتب الخاصة في كل كتب في شكل، سواء في كتب التفسير المأثور كتفسير ابن كثير رحمه الله وابن جرير وغيره، أو كتب اللغوية والبلاغية وهي جميلة جدا من أجملها في المعاصرين. طبعا كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله ضوال البيان جميل جدا، ما يمكن ما فسر كل الآيات لكنه جميل ويهتم بالنواحي البلاغية واللغوية. تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور، الطاهر بن عاشور والتحليل والتنوير، وإن كان طبعا لا يخلو من كلام في العقائد وهو فيه أشياء يعني، لكنه فيما يتعلق بالبلاغة وما يتعلق به، وأظن أشرت لكم في جلسة الماضية فيما يتعلق بأسباب النزول وفي الربط بين الآيات وتاريخ النزول كلام يعني ثمين جدا، ولا تكاد تجده في غيره أو مجموعا في غيره. فإذا عبد الله ولا تشركوا به شيئا، إثبات ونفي، إثبات العبادة لله وحده ونفي أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى، فما قلنا شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء. كم باقي الآن؟ كم؟ إذا لا يبدو أن نستطيع أن نأخذ شيء من هذا. يعني على كل حال إذا طبعا سوف نتوقف عند هذا القدر في هذا اليوم، وأرجو إن شاء الله تكونوا يعني حضرتوا شيء مما طلب منكم. سوف نستمع منكم إن شاء الله إما الآن إذا كان حد في شيء مكتوب. ها طيب هذا جيد، ذكر اسمه علي يحيى القحطاني، وينه شيخ علي؟ ها ما جاء اليوم الشيخ علي القحطاني؟ موجود علي بن يحيى؟ ما جاء. جزاه الله خير. يتكلم عن ثلاثة الأصول، طبعا أعربها لكنه طبعا على كل حال نشوف بعد 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 الأذان إن شاء الله. الآن نستمع إلى الأذان إن شاء الله. بسم الله. شوف مشاركاتهم ضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال الشيخ علي ما جاء وهو على كل أعرب الثلاث الأصول والإعراب جيد على كل حال، وما كنا ما ركزنا على الإعراب على كل حال، لكن إعرابه صحيح، ثلاثة خبر ومبتدأ محذوف تقديره هذه ثلاث أصول إلى آخره، والإعراب صحيح. وأما إعراب الأصول الثلاثة الأصول خبر أيضا كذلك صحيح. يقول أيضا تكلم عن الأصول في الدرة السنية إلى آخره في دان، وقال طول وهي الرسمية المنشورة باسم الأصول الثلاثة، وهي التي فإذا قيل لك أصول الثلاثة والثانية أقل من الأولى إلى آخره، وزاد فيها نوع التوحيد الربوبية إلى آخره، فقد كتبها مداخرا في الدرعية بطلب الأمير إلى آخره التي سماها ثلاث أصول وهي التي تقع حمد الطيب. وكذلك أيضا الأخ الكريم لم يذكر اسمه تقريبا، أيضا ذكر أنهما رسالتان، الأصول الثلاثة وثلاث أصول أنهما رسالتان، فقال رسالتان مفترقتان، إحداهما تسمى ثلاث الأصول وأدلتها وهي الرسالة المشهورة المتداولة وهذا الاسم الحقيقي، والرسالة الأخرى تسمى الأصول الثلاثة وهي رسالة صغيرة أو جزء من السابقة لتعليمها الصغار المختصرة. على كل حال هذا يبدو هو الظاهر أنهما رسالتان، ولا سيما ذكر في المجلد الأول الدرس الثانية فيه تفصيل، وذكر أيضا تقسيم الصفحات، يبدو هو هذا هو الأظهر أنهما رسالتان، وقد يكون في بعض طبعا دمجتا، لكنه على كل حال يبدو أنهما رسالتان. وأما فيما يتعلق بالاسم ثلاثة الأصول لم يذكر أحد من الإخوة المشاركين الفرق من حيث اللغة بين الثلاث الأصول أو الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وأنا كان سؤالي مركز على ثلاثة الأصول إضافة النكرة إلى المعرفة ثلاثة الأصول، فلا أدري هل أحد منكم عنده يعني فائدة أو حتى مزيد لما استمعتم إليه مشاركة الإخوان. لا تزالون يعني على يعني مصرون على حينكم العظيم، لا حاولوا تكون إن شاء الله أكثر يعني نشاطا إن شاء الله. هو حقيقة فيما يتعلق بثلاثة الأصول يعني كثلاثة نكرة والأصول هي سائغة في اللغة، أما الأصول الثلاثة ظاهر معناها، الأصول الثلاثة ظاهر معناها، أو الثلاثة الأصول كذلك أيضا ظاهر سبكها وصياغتها، لكن الكلام على ثلاثة الأصول سائغة، ويستشهدون لها بأبيات لذي الرمة الشاعر الجاهلي المعروف يقول أمنزلتي مين سلام عليكما هل الأزمن التي مضينا رواجع، وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى، ثلاث الأثاث والديار البلاقع. فالشاهد قوله وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثاث، فأضاف ثلاث نكر إلى الأثاث، وطبعا الأثاث الأصل فيها كما تعرفون هي التي يوضع عليها القدر، المناصب أو الأحجار التي يوضع عليها القدر تسمى الأثاث، والأصل في الأثاث هي الجبل، طبعا الجبل الصغير أو الجبل الكبير، أو لأنهم كانوا يأتون بالقدر ويضع حجرين ثم يضع طرف القدر على الجبل بحيث أنه يستقر، فسمي ثالثة الأثاث، فسمي طبعا ورد تعبير ثالثة الأثاث عندهم يعني ثالثة المصاعب أو مصيبة المصاعب، فطبعا لأن الجبل الكبير سمى أثال يعني أظن مفردها أثافي أظن سفة وهو الجبل الكبير، فشبهوا الداهية أو الهامة أو المصيبة بالجبل الكبير فقالوا ثالثة الأثافي. فالمقصود أن الإضافة صحيحة، أن هذه الإضافة صحيحة. أما ما يتعلق بالمعلومة الدين بالضرورة عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ معلوم من الدين بالضرورة سم. فالشيخ يقول العلم الضروري هو فعلا الذي لا يحتاج إلى استدلال لوضوحه وجلائه، كعند المسلمين العلم الرسول والكعبة إلى آخره، هذا صحيح من حيث العلم الضروري، بل هذا هو مدخل لهذه الكلمة. فإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ أي أنا أسأل ما معناها تفكيكها يعني، ولا صحيح إنه ما يسأل جاهل ما معناها يعني من وين جاءت، مثل ما قلنا لكم في حق التحصيل حاصل من وين جاءت، لأن أقولها أنا أثيرها ليش؟ لأن تمر عليكم كثير، لو تمر عليكم ما تعرفون معناها، تمر دائما معلومة ظهور تحصيل حاصل ما تعرفون معناها وين جاية ولا تعرفون معناها أنتم لكن من أين جاءت؟ جاءت إخواني معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى كما قال زميلكم أن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج لاستدلال لجلائه. لو قال لك واحد في النهار وأنت جالس أنت وياه أثبت لي أن الشمس طالعة وشوفه بعيونه، هذا علم ضروري ما يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إثبات. فنحن نقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم لا يحتاج، يعني هو العلم الضروري بمعنى أنا أقبله ضرورة، يعني ضرورة يعني جبرا، يعني معلوم عندي بالضرورة يعني بالجبر غصبا، يعني ما أحتاج إلى إثبات. هل تحتاج إلى كما قال الشاعر يعني وقل للعيون الشمس، وقل للعيون الرمد للشمس أعين سوى كترها في 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 مغيب ومطلعي، وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. فالقضية ما يعني الـ 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 يعني وجود الشمس أو وجود الشمس ما تحتاج، بمعنى علمك بها ضروري، بمعنى أنت مضطر ومجبر أن تعرفها من غير أن تحتاج إلى إثبات، ومن غير أن تتكلف. فهم يقولون علم ضروري يعني علم اضطراري ما تحتاج إلى إثبات. يعني كثير يعني من مثلا ان هذا ابنك ولا ما يحتاج، يعني انت مضطر ان هذا ولدك، يعني وهذا ما حد يقول اثبت ان هذا ولدك. فسمي ضروري بمعنى اضطراري بمعنى اجباري. فنحن نقول معلوم من الدين بالضروره بمعنى انه وصل عند المسلمين العلم به حتى انه ما يحتاجون معه الى اثبات، اصبح معلوم مضطر. ولهذا أحيانا يعبرون تعبير آخر يقول هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، أحيانا تعبير آخر، أحيانا يقول معلوم من الدين بالضرورة، وأحيانا يقول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني نعرفه في ديننا بالاضطرار، يعني ما يحتاج إلى إثبات. هل يحتاج للمسلمين أن يقول اثبتوا أن الصلوات خمس؟ هذا معلوم، معلوم من الدين بالضرورة. وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة. الحج معلوم من الدين بالضرورة. بر الوالدين معلوم من الدين بالضرورة. يعني لا يحتاج إلى إثبات. على كل حال أرجوكم فهمتوها، وإذا كنتم ما فهمتوا اسألوا وأنا أشرح إن شاء الله. والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة، ننتقل لكم في الرياض إذا عندكم أسئلة. ننتقل لأسئلة الحضور هنا. هذا سائل أهلا رحمه الله يقول بعض الأشخاص هداهم الله يتمسح بأشخاص، ويقول المتمسح في البركة فيكم، فما رأيكم في هذا القول أو نلتمس فيك البركة؟
له أحيانا عبارة البركة فيك غير نلتمس فيكم البركة، لا نلتمس فيكم البركة غير، هذه قد تكون محل إشكال. لكن البركة فيك بمعنى عادة يقول الإنسان لا يريد الإخبار، يريد الدعاء، ويريد يعني أسأل الله أن يجعل فيك البركة. مثلا يقول فين راح؟ لا البركة فيك، يعني إن الله يحط فيك بركة وتكفي أنت. وأحيانا البركة مراد بها الكفاية، لأن يقول البركة فيك يعني الكفاية فيك. فيبدو لي إذا كان بهذا المعنى ما إشكال فيه، تقول فلان راح، لا البركة فيك، بمعنى أنت كافي، وليس المقصود به طبعا التبرك الممنوع، أو أيضا لا 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 أنت فيك البركة إن شاء الله، بمعنى أما فيك الكفاية أو أن الله يبارك فيك، بمعنى الدعاء. فأرجو بهذا التوجيه نحاول فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يقوم بعض الناس بإقامة صلاة الاستسقاء، ثم بعد الصلاة يقومون بذبح ذبيحتين أو أكثر، ويقولون هذا صدقة لوجه الله تعالى، ويتناولونها وقت الغداء.
على كل حال لا شك أن الصدقة من أجل الاستسقاء مطلوبة، يعني التقرب الله عز وجل قبل الصلاة عادة، يعني أهل العلم ذكروا أنه يعني يندب الناس أن يصوموا قبل الاستسقاء ويتصدق ويدعو ويظهر الذلة والمسكنة والخشوع والاستقامة إلى الله عز وجل. فحتى ذكر الفقهاء أنه يخرج حتى الضعف ويخرج النساء ويخرج الأطفال يعني إظهارا للحاجة وإظهارا للضعف ويخرجهم إلى 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 المصلى. فمثل هذا النوع لا مانع منه. أما بعد الصلاة فلم يذكر، وإن كان الصدقة مطلوبة مطلقا، وأيضا الصدقة من أجل يعني طلب فضل الله وسقياه ورحمته لا إشكال في ذلك، لكن أن يتخذ عادة لا. أما إذا كان ليس عادة ولا يتخذ عادة وأنه بعد كل صلاة يذبحون هذا لا. أما إذا من أجل لا شك صدقة للتقرب الله عز وجل وسؤال رحمته وفضله وسقياه أرجو لا حرج إن شاء الله، لكن لا يكون عادة. والمطلوب أيضا الأصل فيه كما ذكر أهل العلم أن يكون قبل الخروج إلى المصلى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حب اللاعبين الكفار لدرجة اقتناء صورهم ووضع أسمائهم على ملابسهم والدفاع عن من سبهم تعتبر من الحب الطبيعي أو الموالاة؟
يعني هذا خطأ، لأن هذا خطأ جدا، خاصة أيضا وضع صورهم وخاصة على الملابس. هذا لا شك أن أيضا هذا يؤدي لا شك إلى الغلو فيهم ويؤدي تعلق بهم ويؤدي إلى انقطاع ما يعني إلغاء مفهوم البراء الذي يتحدث عنه. أنا هذا خطأ، وهذا يؤدي لا شك إلى 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 يعني عواقب سيئة، وإلى بالفعل يعني إضمحلال أو يعني التناشي الولاء والبراء وما ينبغي أن يكون ما بين المسلمين وغيرهم من علاقة.
أحسن الله إليكم. نعود للإخوة الرياض. الصوت واصل؟
يواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا التائب يقول: يعمل معنا من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، فهل يجوز لنا مصافحتهم ومجلستهم والسلام عليهم ومعاملتهم، وكذلك يراجعنا منهم كثير ويسلمون علينا، أما حكم ذلك؟
على كل حال مثل هذه الفرق إذا كان يعني المقصود لا شك أنا أرى أنه عمومهم إذا كان فيه يعني الحرص على المصالح والحرص على الانفتاح نحو الدعوة ونحو القبول ونحو أنا أميل إلى هذا، ولا أرى أن يعني خاصة في مع عمومهم. أما مع أهل الفكر أو أهل العلم فهذا يكون بالمحاجة ويكون بالمجادلة ويكون يعني إظهار الحق إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو القزع وما حكمه؟
القزع ذكر أهل العلم أنه حلق بعض الرأس وترك البعض، حلق بعض الرأس وترك البعض، و ذكر بعض العلماء أنه مكروه، لكن يبدو لي أنه يختلف يعني حاله، خاصة إذا كان إما فيه تشبه وإما فيه نوع عادات وأعراف. يعني الحلق الكلي أن يحلق بعضه ويترك بعضه، أما فيما يبدو لي التقصير أو تقصير بعضه وترك بعضه قد لا يكون هو من مفهوم القزع الذي ذكره العلم، مع أني أرى أنه يعني يرجع إلى الأعراف والعادات.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: عندنا في صلاة الفجر يقنص الإمام لكنه يقنص سرا، فهل يجب على المأموم أن يدعو بدعاء القنوط أيضا اتباعا لإمامه؟
يعني يرفع يديه سرا الصلاة؟ على كل حال المطلوب متابعة الإمام، لكن الأصل في 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 الإمام يعني القنوت سرا لما لا أذكر أن يعني كما يعني ذكر العلم في الإمام أنه يعني لا يدعو لنفسه حتى أنه خان الله وجماعة المسلمين، إنما إذا دعا دعاء للمأمومين معه، ولا إذا خاف ذلك معلن، إذا كان أما أن يدعو لنفسه قنوتا سرا هذا غير محمود في حق الإمام، إنما إذا كان يعني لا شك القنوت، إذا كان بعض العلماء يرى لزومه أو يرى المداومة عليه، وكان ليس بالوجوب لكن المداومة عليه في صلاة الفجر كما هو عند الشافعية وغيرهم، أو صلاة الفجر في المغرب، أما إذا كان قنوت نوازل فيكون في الجهرية ويكون في السرية. فإذا قنت الإمام فينبغي أن يقنت بصوت مرفوع مسموع ويؤمن المأمون خلفه، ولا يخص نفسه بدعوة، ولا يخص نفسه بدعوة يعني معلنة، فإن هذا من خيانة المؤمنين.
نشكر الأخوة في الرياض ونعود إلى أسئلة الحضور هنا لضيق الوقت. هذا السائل أثابكم الله يقول: من يقدم على معصية ويخاف من المسؤول ولا يخاف من الله، هل يعتبر هذا من الشرك؟
لا، على كل حال لا شك أن يكون الإنسان يخاف يعني من المسؤول، ويخاف من الإنسان، ويخاف من أمه ومن أبيه، هذا خوف جبلي طبعا، ولا يعني أنه خاف لم يخاف من الله عز وجل، هذا لا يصل إلى حد، لأني أرى أنا أن المسلم أصل فيه السلامة، أصل فيه خوفه من الله عز وجل، لكنه أن يعصي وأن يخطئ هذا طبعا كل ابن آدم خطاء، وخطأ الإنسان لا يعني أنه لا يخاف الله عز وجل، لكن أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرقه من، ولا يزني الزاني حين يزني، بمعنى أنه حينما قارف المعصية ضعف إيمانه حتى غلبت عليه نفسه فاقترف المعصية، ففي تلك الحالة كان إيمانه ضعيفا جدا، بحيث أنه غلبت نفسه أو غلب الشيطان أو غلب الهوى حتى وقع فيما وقع فيه، لكنه يعود. فلا يعني كونه يخاف من المخلوق أنه لا يخاف من الله عز وجل، لا يصل الحق في المسلم إلى هذه الدرجة، لكنه لا شك أنه طبعا مخطئ، والخوف من الله عز وجل ينبغي أن 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 ينمو في قلب المؤمن حتى يكفه عن المعصية، وحتى أيضا يرجو الله عز وجل ويخافه، والخوف المطلوب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمروجي الشائعات، كيف نتعامل مع الشائعة؟
لا شك أن هذا من البلاء، هذا من البلاء، لكن الذي أنصح به نفسي، وأنصح بكم أنتم، يعني كل واحد يكون هو المقصود. إن كان هو يعني يتعاطى الشائعات فليتق الله عز وجل، إذا كان لا يتعاطاها لا يسمعها، يعني بمعنى أن 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 كل إنسان له موقف، يعني هو المشكلة أحيانا لما مثل هذا السؤال يظن أن 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 المقصود به فقط من يروج الشائعات، لا، مقصود به أنا وأنت، كلنا مقصودون، فالمروج عليه يتقي الله عز وجل، وأيضا أنت عليك التقي، لا تسمع يا أخي، يعني لا تظن لأنه ليس عليك مسؤولية، أنت عليك مسؤولية في سماع الشائعات، قد تذكره، قد تنصرف عنه، قد لا تعيره اهتمامك، هذا مطلوب منك، فكلنا مطلوب لنا موقف من الشائعات. يعني أحيانا يظن أن الإخوان يسمعون السؤال أن المقصود فقط هو من يقوم بالشائعات، لا، مقصود به الجميع، أنا وأنت كلنا مقصودون، حينما نسمع شائعة إما أن نذكر صاحبها وننبهه وأيضا ننكر عليه، ثم أيضا موقفنا أن ننبذها وأن لا ننقلها مرة أخرى. فكلنا مسؤولون عن أشياء. فحسن يقول: ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن، كلنا مسؤول، كلنا مطلوب منا أن نقول ذلك، ما يكون لنا أن سبحانك هذا وتعظيم إذ تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم منه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكلنا مسؤول، ليس فقط من ألقى الشائعة. فأرجو أن أي كلمة أو نصيحة أو موعظة أو موقف أو خلق حسن أو سيء أننا جميعا نحن مخاطبون به.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال أتابعكم الله. يقول السائل: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟
لا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية بأي حال من الأحوال.
صلى الله عليه وسلم وبارك فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.